الذين لم تعلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صلى الله عليه وسلم الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب جماعة من الفقهاء أنه لا ينعقد يمين الولد مع والده ولا الزوجة مع زوجها ولا المملوك مع مولاه، ففي جميع ذلك يتلقف الانعقاد على إذن من الزوج والمولى والوالد. ثم إنه وقع الكلام بينهم في أن المعتبر هو الإذن السابق أو الأعم منه ومن الإجازة اللاهقة، فيه كلام. وذهب جماعة آخرون إلى أنه إن ينعقد اليمين ولا يعتبر فيه إذن الوالد أو المولى أو الزوج، غايته أن لهم حق، أن لهم الحق في فسخ هذا اليمين وفي حله، ينحل هذا اليمين بإرادتهم وبحلهم، فالأمر بيدهم حلا وإبقاء، والثمرة ظاهرة. فلو فرضنا أن الزوج لا يدري، لا يجيز، يعني لم يأذن ولا يجيز ولا يهيل، يكون اليمين صحيحا ويجب الوفاء به. وأما على القول الأول فلا ينعقد اليمين إلا مع إضافته إلى الزوج أو الوالد أو المولى، بأن يكون هو يأذن أو الأهم من الإذن أو الإجازة. ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف فيما يستفاد من الصحيحة، صحيحة منصور بن خازم. المستفاد من هذه الصحيحة أي شيء؟ فقد ورد في هذه الصحيحة أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا لامرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. وقع الكلام فيما يستفاد من هذه الصحيحة أنه ما معنى قوله عليه السلام لا يمين للولد مع والده مع سائر الفقرات المذكورة بعده، ما المراد بهذا النفس؟ فادعى الماتم قدس الله نفسه تبعا لجماعة من أن هذه الجملة منصرفة عرفا إلى أنه ليس لهم مزاحمة ليس للولد مزاحمة المال ومعارضته في هذا الأمر، ولا يستفاد من ذلك أنه لا ينعقد يمينه من الأول، بل معنى أنه لا يمين له مع والده يعني إذا عارضه والده وزاحمه فلا أثر لهذا اليمين وجوده كالعدم. ادعوا أن الجملة منصرفة إلى ذلك كما ادعاه الماتن قدس الله نفسه. وذكر الماتن قدس سره وجها آخر لذلك، وحاصل هذا الوجه أنه لابد لنا من التقدير في هذه الجملة، فإما أن نقدر الوجود فنقول لا يمين يعني لا وجود لليمين إلا مع والده، فيدل ذلك على عدم الانعقاد أنه لا ينعقد معه، فالأمر تابع لإجازته ورضاه. أو نقدر كلمة المعارضة، نقول لا يمين للولد مع معارضة والده. إذا ادعينا أنه ينصرف إلى الثاني كما ادعاه أولا فلا كلامه، و الا فتكون العبارت مجمله فلا يعلم ان المراد نفی الوجود لليمين مع الوالد او نفی المعارضه مانعیت المعارضه. فإذا كانت الجملة مجملة فالقدر المتيقن عدم انعقاد اليمين مع المعارضة فله الحل، وفي غير ذلك لا دليل على تخصيص المطلقات والعمومات الدالة على وجوب الوفاء باليمين وأن نقض اليمين محرم. وبعبارة أخرى يكون المورد من موارد دوران الامر بين التخصيص بالاقل والاكثر اذا كان امر المخصص مرددا بين الاقل والاكثر، يقتصر على المتيقن والزائد داخل تحت العمومات والمطلقات. هذا الذي افاده قدس الله نفسه وقد اخذه من صاحب الجواهر قدس سره لا يعرف له معنى متحصل. والوجه في ذلك أن المعروف وإن كان كذلك في مثل لا إله إلا الله لا رجل في الدار وغير ذلك من الموارد التي تكون كلمة لا لنفس الجنس، قالوا إنه يقدر الوجود، لا إله موجود إلا الله، لا رجل إلا رجل موجود إلا زيد، إلا أن في هذا مسامحة واضحة. والوجه في ذلك أن الوجود والعدم إنما يعرضان لنفس الماهية ولا يكون في البين أي واسطة، الماهية أي ماهية من الماهيات إما موجودة أو معدومة، فالوجود يعرض لنفس الماهية كما أن الأدم يعرض لنفس الماهية، كما أننا نقول الإنسان موجود كذلك نقول الأنقى معدوم. فالوجود والأدم يعرضان نفس الماهية والماهية هو المعروض، معروض الوجود والأدم هو نفس الماهية وعارض له عروضا ذاتيا أوليا، ولا يعرض الوجود للوجود ولا العدم للعدم ولا الوجود للعدم ولا العدم للوجود، كل ذلك مستحيل. لا يمكن أن يكون الوجود موجودا أي بوجود آخر لا بذاته، وإلا فالوجود هو الموجود الأول. لا يعرض الوجود للوجود كما لا يعرض الوجود للعدم، فيقال العدم موجود، العدم لا يتصف بالوجود، بل الخارج كما قيل في بحث الفلسفة الخارج ظرف لنفس الوجود والعدم، لا لوجود الوجود أو لوجود العدم أو لعدم الوجود، كل ذلك لم يكن. الماهية في الخارج إما موجودة أو معدومة، فالخارج ظرف لنفس الوجود ولنفس العدم، فلا حاجة إلى أي تقدير. إذا نفينا الماهية كلمة لا مثل ليس، ليس يمين للولد مع والده، يعني اليمين معدوم، العدم يعرض لنفس اليمين، يعني لم يوجد اليمين في الخارج فهو معدوم، فلا حاجة إلى أي تقدير حتى يقال إن الأمر دائر بين تقدير الوجود وتقدير المعارضة، وليس أحدهما أولى من الآخر بل الثاني أولى. أنا مختاره قدس الله نفسه. كلمة لا التي تدل على النفي ينفي نفس الماهية، العدم يعرض نفس الماهية، فلا حاجة هنا إلى أي تقدير، وتقدير المعارضة على خلاف الأصل وخلاف الزهور. ولو تنزلنا عن ذلك و فرضنا ان النفی لا یرد علی نفس الماهیه و اینما یرد علی الوجود، فلا رجل فی الدار یعنی لا رجل موجود فی الدار، موجود فی الدار او لا اله موجود الا الله. خب اذا قدرنا المعارضه فقلنا ابرز بلا تقدیر سره فی العباره لا یمین للولد مع معارضت والده، ایجا نحتاج الى هذا التقدیر. اذا فرضنا ان النفی لا یرد علی الماهیت نفسها ولا بد من التقدیر فنحتاج الى التقدیر ایجا، ابرز ان روایت کانت هاکذا لا یمین للولد مع معارضت والده، لا یمین لا بد ان یقدر الوجود، فیقال لا وجود لليمین، لا یمین موجود للولد مع والده، فهذا التقدیر مما لا بد من و انما یشک فی تقدیر آخر و هو تقدیر کلمت المعارضه ولا دلیل علی ذلک و هذا علی خلاف الظهور. وقد یستدل علی هذا التقدیر لأن القرينة موجودة في المقام وأن المراد نفي المعارضة لا نفي أثر وجود اليمين مع وجود الوالد بحيث يكون وجود الوالد مانعا عن ذلك. قد يقال بأنه مقتضى ذكر كلمة مع والده و مع زوجها و مع مولاها في الرواية، اذ لو كان المراد نفي الوجود و ان وجود الوالد مانع من انعقاد اليمين لم تكن حاجة الى ذكر كلمة مع والده فيقال لا يمين للولد لان الولد لا يكون الا مع الوالد طبعا و الا لا يستوب عنوان الولد یعنی الولد الفعلی و كذلك الزوجه لا يمين للزوجه، الزوجه لا تكون الا مع زوج، المملوك لا يكون الا مع مالك، فتكون كلمه مع والده او مع مولا او مع زوجها زائده لو كان الامر كما نسب الى جماعتين من ان اليمين لا ينعقد من الاول فلا حاجه الى ذكر هذه الكلمات، فيقال لا يمين للولد ولا يمين للزوجه ولا يمين للمملوك، فذكر هذه الكلمه يكون قرينه على ان المراد انه لا يجوز لهم معارضه هؤلاء. فلا يمين للولد مع والده يعني لا يمكن معارضته لا أنه لا ينعقد اليمين من الأبد، وهذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه لأنه لو كانت هذه الكلمات ملغات لدل على البطلان رأسا، لا يمين للولد أصلا لا ينعقد له يمين حتى يموت أبوه، ولا يمين للمملوك لا ينعقد اصلا، ولا ينعقد يمين للزوجه، وهذا باطل جزما. ينعقد اليمين غايه الامر مشروطا باذن هؤلاء وباجازتهم كما هو المتعارف، يعني هذا التعبير متعارف في زماننا، فيقال ليس لزيد اختيار مع وجود اخيه الكبير مثلا، يعني يشاوره يرجع إليه ويأخذ رأيه، فالذكر هذه الكلمات للدلالة على أن الأمر بيدهم، لا يمين للولد مع والده يعني لا بد من مراجعته، لا يستقل في هذا الأمر، ولا ينعقد اليمين له يمين من دون مراجعته. إذن جميع هذه الوجوه لا يمكن المساعدة عليها ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الرماية في عدم الانعقاد من أول الأمر، لا أن لهم حل هذا اليمين بل لا ينعقد من الأول، فلو فرضنا أن الوالد لا يعلم بذلك و کذالک الزوج و المولا لم یعزن و لم ینه لا ینعقد هذا الیمین و لا یجب علیه لا یجب الوفا به هذا الیمین و به هذا القسم فرفع الید از ظهور صحیحه فی عدم الانعقاد من الاول بلا موجب فالظاهر ان ما ذکره تلک الجماعه و هم کثیرون من عدم الانعقاد من الاول و اعتبار اذن الوالد و الزوج و المولا فی انعقاد الیمین هذا هو صحیح ثم انه یقع الکلام بعدما کان الاذن معتبرا و الامر راجع الیه فهل یعتبر الاذن السابق کما استظهره الماتن و قد نسى الله نفسه من کلماتهم او الاعم منه و من الاجازة اللاحقه مقتضى اطلاق الرواية المباركة الصحيحة لا يمين للولد مع والده أن الأمر يرجع إليه ويكون منوتا بنظره لا يفرق ذلك بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة سواء تحقق الإذن أولا أم تحققت الإجازة ثانيا بالأخرى يكون هو مرجع الأمر و بدون اذنه و رضا لا يتحقق به هذا الامر و دعوا كما ذكره الماتن من ان اليمين من باب الايقاع و بالاجماع لا تتحقق الفضوليه في الاجماع فلا اثر للاجازه اللاحقه اولا يرد على ذلك كما ذكره الماتن قدس الله نفسه من ان الاجماع الذي المتيقن من الإجماع دليل لفظي ما إذا كان التصرف تصرفا في مال الغير ولا أقل في ما له حق الغير فضلا مع التنزف وأما في ما لم يكن متعلقا بالغير يعني طرف الإيقاع هو نفس الشخص لا الشخص الآخر وإنما المعتبر رضاه فقط از یده من الرجان لا یعتبر ذلك لم یدل له نال یعنی لم یتحقق اجماعا تارتا نفرض انه طلق زوجة غیره فزولا او اعتق ابن غیره فزولا فهذا لا یصح بالاجازة المتأخرة كما هو مولد الاجماع المتأخر على تفصیل تكلمنا في محله و اما تارتا الفعل متعلق بمال نفسه و بشخص مال او غیر مال اجنبی عن الغیر قد یفرض ان للغیر حقا في المقام و قد یفرض انه لا حق له اصلا فقد حکم الهی جعل هذا منوتا برضا الاخر شرطا الاول نظیر العتق فيما إذا صدر من الراهن أو من المثلث بعد الحكم بالتفليس لو فرضنا أنه أعتق الراهن عبده رهن عبدا وبعد الرهن أعتقه وطبعا العبد متعلق لحق المرتهن وليس له الرهن فلو فرضنا أنه أجازه بعد العتق أجاز المرتهن عتق الراهن ذهب جماعة إلى الصحة والإجماع غير متحقق في المقام بعدما كان الفضولي على طبق الأصل المعتبر إنما هو رضا من له الحق فكما أنه يأذن سابقا كذلك يأذن لاحقا وقد يفرض أنه لا حق له أصلا من الأول عمل متعلق بشخصه ولكن الشارع اعتبر رضا الآخر كما في تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت يعني بنت أخي زوجته أو بنت أخت زوجته زوجته أمة لتلك أو خالة له التزويج بين الزوج والزوجة الثانيه الزوجه الاولى وهي الأم او الخاله اجنبيه عن ذلك اصلا، ولكن الشارع اعتبر الرضا في موضع هذا العقد، فان لم ترضيا بطل العقد. في مثل ذلك خارج عن الفضوليه اصلا، لا فرق بين ان يكون الاذن سابقا او الاذن لاحقا، بعدما لم يدل الدليل على اعتبار الاذن السابق والمقام من هذا القبيل. الزوجه او الولد انما يحلف على فعل متعلق بنفسه لا بالزوج ولا بالمالك. غايه الامر الشارع اعتبر رضا الزوج واعتبر رضا المالك، فكما يمكن ان يتحقق الرضا قبل اليمين يمكن ان يتحقق بعد اليمين. بل ولا موجب لاعتبار الاذن السابق، كل ذلك مضافا الى ما يستفاد من الصحيحة الواردة في تزويج الاب، ان الاب تزوج بغير اذن مولاه. قال عليه السلام: لم يأس الله، انه لعله اختلاف يوجد اختلاف بالتعبير المزمون هذا. قال عليه السلام: فإن حكم بصحة العقد مع إجازة المولى معللا بأنه لم يعص الله سبحانه وإنما عصى سيده فإذا أجاز أجاز. مقتضى هذا التعليل أن في كل مولد يعتبر فيه رضا أحد وكان العقد في نفسه مشروعا لم يكن عصيانا لله سبحانه كالتزويج على البنت او الاخت او الام ونحو ذلك، اذا كان للغير بل حق في الامزاء وعدم الامزاء اذا رضي بذلك جاز. مقتضى هذا التعليل عموم، فمقتضى ذلك انه اذا حلف الولد وبعد ذلك امزاه والده وكذلك الزوجه ينعقد هذا اليمين ولا يحتاج إلى الإذن السابق. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حكم يمين البلد والزوجة والمملوك، وأنه هل لا ينعقد اليمين إلا بإذن من المولى أو بإجازة من على مخزنا أو أنه ينعقد، ولكنه للمولى وللمالد وللزوج هل هذا العقد هذا اليمين كما ذكره غير واحدين. لقالوا إن الدليل المخصص إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالمتيقن وهو الأقل، بالنسبة إلى الزوائد نتمسك بالدليل العام أو المطلق والمقام من هذا القبيل، فإنه لم يعلم أن المقدر في قوله عليه السلام لا يمين للوالد مع والده أو للمرأة مع زوجها، المقدر أي شيء مع وجود زوجها أو مع معارضة زوجها. يحتمل كلاهما لا يمين للولد مع معارضة والده أو لا يمين للولد مع وجود والده. لا قرينة هنا على أحد الأمرين، فتكون الجملة المجملة والقدر المتيقن إنما هو عدم انعقاد اليمين مع المعارضة. فلو فرجنا أن الوالد نهى قبل اليمين أو بعد اليمين لا ينعقد، ينهل هذا اليمين. وأما مجرد وجود المانع لا يكون مانعا لعدم الدلالة على أن المقدر هو الوجود بعدما كان كل منهما محتملا. تقدم الكلام في له الذي هو نفس الجنس، وذكرنا أن ما هو المعروف من تقدير الوجود فلا أساس له، فإن الوجود والعدم يعرضان لنفس الماهية. فالله بمنزلة ليست تامة، لا الرجل في الدار ينفي طبيعة الرجل في الدار معدوم. الحكم بالعدم إنما يرد على نفس الماهية، كما يقال إن الماهية موجودة فيقال إن الماهية معدومة. وأما بالنسبة إلى كلمة مع، مع والده أو مع زوجها أو مع مولاه، كلمة مع في لغة العرب وزعت هذه الكلمة للدلالة على المقارنة الزمنية. سافرت مع زيد، أكلت مع كذا، كلمة مع تدل على المقارنة بين ما قبله ما قبلها وما بعدها، فهما متقارنان في الوجود. يستفاد الوجود من كلمة مع من دون تقدير أي شيء، لا يقدر وجود ولا غير الوجود. سمعنا أنه لا يمين للولد مع والده يرد النفي على هذين الأمرين على المعية. اليمين المقارن مع الوالد لا أثر له، غير متحقق ولا أثر له. الوجود يستفاد من كلمة مع، الألفاظ موضوعة لنفس الماهيات المجردة عن الوجود والعدم، كما أن الوجود يحمل على الماهية فيقال الإنسان موجود، كذلك يحمل العدم عليه فيقال الأنقاء معدوم وغير موجود. معروض الوجود كما ذكرنا، معروض الوجود والماهية إنما هو نفس الطبيعة. فإذا كان الأمر كذلك يدل الوالد على طبيعي الوالد مع والده أو الزوج، واليمين أيضا كذلك، فيدل أنهما لا يجتمعان في الخارج. لا يمين للوالد، لا يعني بهذه العبارة يكون لا يجتمع اليمين ووجود الوالد. الوجود يستفاد من كلمة مع، وهي دالة على المقارنة الزمانية، فليس هنا أي تقدير حتى يتردد الأمر بين أن يكون المقدر هو الوجود أو المعارضة. إذن ظهور العبارة أن طبيعي الوالد وطبيعي الزوج وطبيعي المولى لا يقترن في الخارج مع اليمين، لا أثر لليمين على اليمين، لا يوجد ولا يتحقق، فيكون النفي واردا على نفس الطبيعة، طبيعة اليمين مع الوارد، هذان الأمران لا يجتمعان. فعلى ذلك لا حاجة إلى التقدير، والرواية ظاهرة الدلالة على إلغاء اليمين من دون تقدير، يعني مقتضى الرواية أن اليمين لا ينعقد معه. وقلنا إن ذكر هذه الجملة معه يدل على أنه من جهة الوالد ومن جهة الزوج، فليس اليمين باطلا على الإطلاق، بل لو فرضنا أنه أذن له أو أجازه بعد ذلك لا مانع من السفر، يحتمل السفر، فيكون مدلول الرواية احتياج اليمين في الانعقاد إلى إذن سابق أو إلى إجازة لاحقة، ثم تعرض قد نسل الله نفسه أن هذا النفس على كل التقديرين سواء أن قلنا بأنه لا ينعقد أو قلنا بأن للوالد بل والمولى والزوج لهم حق الحل ولهم أن يحملوا هذا اليمين، هل هذا حكم لليمين بما هو يمينون أو حكم لليمين فيما إذا كان في متعلقه منافيا لحق من حقوقهم؟ وأما إذا فرضنا أن متعلق اليمين أجنبي عنهم بالكلية، كما إذا حلف الولد أنه كل ما يمشي إلى داره يقرأ آية الكرسي في التاريخ مثلا، أو حين جلوسه وعوده من النوم يقرأ السورة الفلانية يذكر الله آية من الآيات القرآنية أو غير ذلك مما لا يتعلق بحق الوالد أبدا. وكذلك الزوجة بالنسبة إلى زوجها تحلف أن يأتي بعمل لا يكون بينه وبين أي منافاة مع حق الزوج، فلا تكون الرواية شاملة لهذه الموارد. استظهر قد نسأل الله نفسه ذلك أنه لا يمين للولد مع والده، يعني فيما يرجع إلى الوالد وفيما يكون متعلق اليمين منافيا لحق من حقوقه. واستشهد على ذلك بأن بعضهم قد استثنى من هذا الحكم، وهو أنه لا يمين للولد مع والده أو على أبي الزوج والزوجة أبي المولى والأب، استثنوا من ذلك ما إذا كان متعلق اليمين واجبا من الواجبات الإلهية أو ترك حرام من المحرمات الإلهية. فإذا فرضنا أن الولد حلف أن يصوم في شهر رمضان ولا يفطر، أو يلتزم بصلواته اليومية ولا يفوت شيئا منها، أو يترك الحرام الفلاني الكذب مثلا يهلف بأنه لا يكذب بعد ذلك، ينعقد الحلف في هذه الموارد. فاستكشف فقد نسأل الله نفسه من هذا الاستثناء أن الحكم مختص بموارد المزاحمة، وإلا لم يكن وجه لهذا الاستثناء. هذا الذي ذكره قد نسأل الله نفسه لم يظهر وجهه، إذ لو كان الحكم مختصا بموارد المزاحمة لاستثنوا غير موارد المزاحمة من الأمور الكثيرة. لماذا خصوا بهذين الموردين خصوص النذر الواجب، يعني اليمين على فعل الواجب أو الحلف على ترك الحرام؟ أي خصوصية؟ نذر المستحب ينذر أن يصلي صلاة الليل وليس فيه أي تثبيت لحق الوالد، الوالد نائم وهو أيضا نائم ينذر أن يحلف أن يصلي صلاة الليل. لماذا خصوا بهذين الموردين؟ الظاهر أن منشأ الاستثناء دعوة أن اليمين الذي نفي في الروايات لا يمين للولد مع والده ناظر إلى أن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئا ويلتزم بشيء في قبال والده، يعني مع وجود والده، بل الأمر يرجع إليه. وهذا منصرف عما جعله الله عليه من فعل أو ترك، فلذلك ينعقد اليمين إذا كان متعلقه فعل واجب أو ترك حرام لم يجعله على نفسه، وإنما هو مجعول لله سبحانه من الأول. فالرماية منصرفة عن ذلك، أجنبي عما ذكره قد نسأل الله نفسه. وهذا الكلام وإن كان ابتداء لا بأس به من نسل الأفضلين،
إلا أنه أيضا لا بتلا فإن الجعل باليمين التزام إنسان يعني التزام من العبد زائدا على ما ألزمه الله، وهذا الالتزام الثاني لم يجعله الله سبحانه ويجعله لنفسه الذي جعله الله الفعل بعنوانه الأولي، وأما بعنوان اليمين هو يجعل على نفسه هذا يعني يلتزم، وهذا لم يجعله الله سبحانه بالتزامه الشخصي وبإرادته، فالظاهر أنه لا يفرق على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الحال لا ينعقد من الأول أو قلنا إلا مع الإذن بالإجازة أو ينعقد، ولكن المولد له الحال لا فرق في موارده بين ما كان متعلقه مما ينافي حق المولى وما لا ينافي حق المولى أبي الأب أبي الزوج أو لا ينافي، بل إذا كان متعلق اليمين منافيا لحقهم لم يحتاج إلى دليل يبطل اليمين من الأول، فإن متعلقه مرجوح يعتبر في متعلق اليمين أن لا يكون متعلقه مرجوحا، فإذا كان متعلق اليمين شيئا ينافي حق الوالد أو الزوج أو المولى لم ينعقد في نفسه مع قصد نظر عن هذه الروايات لا يمين للولد مع والده، فإنه يعتبر في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحا، وتثبيت حق الوالد والزوج والمولى مرجوح فلا ينعقد اليمين من الأول. هذا كله بالنسبة لليمين، وأما بالنسبة للنفس فهل يلحق النذر باليمين؟ على كلا القولين، يعني لا ينعقد إلا مع الإذن أو الإجازة، أو ينعقد ويكون للوالد الحل. هل يكون النذر حاله حال اليمين ملحق به في حكمه أو أنه ليس كذلك؟ نسب إلى المشهور كما نسبه الماتن قد نسى الله نفسه أنه في الزوجة والمملوك يلحق النذر بهما، وأما بالنسبة إلى الولد فلم يدل دليل على الإلحاق، فالحكم يختص باليمين ملك، ولا يؤم النذر فيكون نذر الولد منعقدا، ولا يحتاج إلى إذن من المولى أو إجازة من الأب أو الزوج أو المولى أو إجازة متأخرة. اختار الماتن قدس الله نفسه ذلك، وأن الولد لا يلحق، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه على مسلكه لعله يعده من الغريب، فإنه خص الحكم في اليمين بما إذا كان منافيا لحق الزوج أو الوالد أو المولى، إذا كان الأمر كذلك قلنا إن عدم الإنعقاد على القاعدة، والنذر أولى بعدم الإنعقاد، فإن متعلق النذر لابد بأن يكون راجحا. أي رجحان في مخالفة المولى أو الزوج أو الأب حتى ينعقد الناس؟ إذا كان الحكم خاصا بموارد المخالفة كما خصه قدس الله نفسه فالإلحاق لا يحتاج إلى دليل، نفس الأدلة الأولية كافية، فإنه يعتبر في الناس أن يكون متعلقه راجحا، فإذا فرجنا أن المتعلق مناف لحق المولى أو الزوج أو الأب لا ينعقد من الأول. فاستشكاله قدس الله نفسه أنه قياس كذا لا نعرف له بشأن، وهذا البحث إنما يتم بناء على العموم، يعني على ما ذكرنا لا فرق بين أن يكون المتعلق منافيا للحق وما إذا لم يكن منافيا، كما إذا حلف أن يصلي صلاة الليل مثلا
وليس فيها أي منافاة لحق الوالد. فإذا قلنا بأنه لا ينعقد من الأول أو ينعقد ولكن للوالد أن يحل هذا اليمين، فهل يجري هذا في النذر أيضا؟ حينئذ للكلام بجهون، والظاهر أنه لا يلحق النذر بل باليمين في هذه الجهة. بناء على ما ذكر الله من أنه يتوقف على الإذن أو الإجازة، فإن الحكم على خلاف القاعدة مقتضى الإطلاقات والعمومات انعقاد النذر ووجوب البقاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر يجب البقاء به. خرجنا عن ذلك في اليمين بالدليل، في النذر ليس عندنا أي دليل، لا نذر للولد مع والده ليس عندنا دليل على ذلك، ليقال إن انعقاده يتوقف على الإذن أو الإجازة. نعم في عدة من الروايات، بعضها في كلام الإمام عليه السلام وبعضها في كلام الراوي، أطلق اليمين على النذر واستشهد صاحب الجواهر قدس الله نفسه فهذه الإطلاقات أن اليمين يشمل النذر أيضا فيجري الحكم المذكور بالنذر، ولكن الإطلاق أهم من الحقيقة بحسب الانصراف العرفي والمفهوم عرفا اليمين في قبال النذر. الحلف واليمين غير النذر، والدليل إنما هو في اليمين. إثبات أن المراد باليمين في قوله عليه السلام لا يمين للولد مع والده أعم من النذر يحتاج إلى قرينة، وليس لنا أي قرينة. مجرد أنه في بعض الموارد أطلق لفظ اليمين على النذر لا يثبت الإطلاق. إذن الصحيح أن النذر لا يلحق باليمين فينعقد النذر. نعم بالنسبة إلى الحل، الحكم على القاعدة للوالد أن يحل نذر ولده، لا باعتبار أنه لا يمين للولد مع الوالد، بل باعتبار أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا في ذلك. فإذا فرضنا أن الوالد نهاه عن هذا العمل، فرضنا أنه نذر أن يأتي بفعل فلاني، مثلا أن يزور الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين حافيا، ووالده نهاه عن ذلك عن هذا السفر، يمشي ماشيا وحافيا منعه عن ذلك، يكون هذا مرجوها. فإذا كان مرجوها ينهل النذر بنفسه، وهذا على القاعدة. ففرق بين اليمين والنذر، لا ينعقد اليمين من الأول إلا مع الإذن أو الإجازة المتأخرة على ما ذكر الله، وأما النذر فينعقد، ولكن إذا نهاه والده ومنعه عن هذا العمل ينهل النذر بنفسه، لأنه يصبح العمل مرجوها في ظرفه. فإذا كان مرجوها لا ينهل، يعني يكشف عن عدم انعقاد النذر من الأول. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا عندما ذكرناه باليمين من عدم انعقاد اليمين بالنسبة إلى الولد مع زوجته والزوجة مع زوجها والعبد بالنسبة لمولاه مع مولاه، فهل هذا يجري بأي معنى؟ نقول له فهل هذا يجري في النظرين أو يختص ذلك باليمين أو يفصل بين هذه الموارد؟ اختار الماتن قدس الله نفسه التفتيش فذكر أن البلد لا يلحق ولكن الزوج ولكن الزوجة والمملوك حكمهما في النذر حكمهما في اليمين متحدون. وذكر قدس الله نفسه أن ما ذكره بعضهم من أن اليمين شامل للنذرين لإطلاقه عليه في عدة من الروايات في كلام الإمام عليه السلام وفي كلام الرواة، فهذا لا يدل على أنه كذلك ذات بالحقيقة. غايته استعمال، والاستعمال أهم من الحقيقة. فإذا قلنا بالإطلاق فيشمل الحكم النذرين، وأما إذا لم نقل كما هو الصحيح فإن مفهوم اليمين عند العرف مغاير لمفهوم الناس. فدعوى أن كلمة اليمين بما له من المعنى يشمل النذر أيضا يحتاج إلى قرينة ودليل، وإلا يعني لو لم تكن هناك قرينة فيختص الحكم باليمين، إذن لا يجري لا في البلد ولا في غير البلد، لا يجري هذا الحكم. نعم، ذهب الماتن قدس الله نفسه إلى أن حكم الزوجة وحكم المملوك بالنسبة إلى المولى الحكم في نذرهما والحكم في يمينهما، لا لأجل إطلاق اليمين على النذر بل لأجل النذر الخاص. فقد روى الحميري عن الحسن بن زريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عليه السلام أنه قال علي عليه السلام لا نذر للمملوك مع مولاه أو إلا بإذن مولاه ذكر قدس الله نفسه أن هذه الرواية تدل على أن حكم النذر حكم اليمين، كما أنه لا يمين للمملوك مع مولاه كذلك لا نذر للمملوك إلا بإذن مولاه، فما لم يأذن المولى له لا أثر ليمينه. بل لعل الحكم في النذر، فإن لم يذكره قدس الله نفسه، الحكم في النذر لعله أشد، فإن استظهرنا من قوله عليه السلام لا يمين للمملوك مع مولاه جنى الأمر الراجع إليه، وليس له استقلال في هذا الأمر وهو اليمين، فكما يكتف فكما يؤثر إذنه سابقا يؤثر إجازته لاحقا، لا فرق بينهما. القدر المتيقن من الخروج من أدلة البقاء باليمين ما إذا لم يأذن ولم يجيز، فأما إذا أجاز بعد ذلك فالأمر بيده. ولكن كل هذه الرماية رماية الحسين بن علمان ظاهره الحاجة إلى الإذن لا نذر للمملوك إلا بإذن مولاه، فالجمود على ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الإذن السابق، فإن الإجازة اللاحقة لا تسمى إذنا وإنما هي إجازة وإمزاء للأمر السابق، لا أنه إذن. ظاهر الإذن وهو من الإعلام أنه من الأول من قبل أن يتحقق النذر يأذن له بذلك. فلو أخذنا بهذه الرواية لم تكن الإجازة أيضا مؤثرة، وقد كانت مؤثرة في اليمين. وذكر قدس الله نفسه أن الرواية بإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، وقد تقدم الكلام في هذه الكبرى مرارا، وقلنا إن هذه الكبرى لا أساس لها، أن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور، مضافا إلى أنه لم يعلم أن المشهور اعتمدوا على هذه الرواية،
فكيف ما كان اختار الماتن قدس الله نفسه أن النجر في المملوك يلحق باليمين في أنه لا ينعقد مع مولاه ويحتاج إلى الإذن. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لأن الرماية صحيحة معتبرة وليس هنا أي موجب للنزاع. رواه الهميري قدس الله نفسه عن الحسن بن زريف الذي هو ثقة، عن الحسين بن علوان رواه جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام. والحسين بن علوان ممدوح كما ذكره الكشي قدس الله نفسه، يذكر أنه وإن كان من العامة ولكن له ميل شديد ومحبة شديدة، بل قيل إن الكلبي وهو هذا كما يقول إنه كان شيعيا ولكن كان متسترا بذلك لم يظهر عقيدته. كيف ما كان فقد وثقه النجاشي. يقول النجاشي الحسين بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام. بعد ذلك يقول والحسن المستسلم به والحسن أخس بنا وأولى. تخيل جماعة أن كلمة ثقة خبر لقوله وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، وهو ليس كذلك بل خبر لما ابتدأ به في الكلام بقوله الحسين بن علوان الكلبي وأخوه الحسن كنا أبا محمد ثقة. وهذه جملة مستأنفة أثناء كلامه، وقد تكرر هذا من النجاشي في غير مورد في عدة موارد، أنه حينما يترجم الشخص ويبتدي باسمه يذكر والده، قد يذكر أخاه أو عشيرته مستأنفاً ثم يحكم عليه بما يريد. فكلمة ثقة خبر لما ابتدأ به في الكلام، وهو قوله الحسين بن علوان الكلبي. فالتوثيق راجع إلى الحسين فهو ثقة والرواية صحيحة لا يحتاج إلى الانجبار وغير الانجبار. فإذن لا مانع من الالتزام، لأن العبد إذن حكمه في النذر هو حكمه في اليمين، ولا ينعقد له نذر إلا بإذن مولاه. ولو فرضنا أننا تنزلنا عن ذلك وقلنا إن عبارة النجاشي مجملة، فلا ندري أن التوثيق راجع إلى الحسين أو إلى الحسن أخيه. فيكفينا في ذلك وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد وقع الحسين بن علوان الكلبي في أسناد كامل الزيارات، وذكرنا أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات يحكم بوثاقته إلا ما إذا عارضه تضعيف من شخص آخر، فحينئذ يثبت التوثيق من جهة المعارضة. وقد ذكر العلامة قدس الله نفسه في الخلاصة عن ابن عقلة أيضا التوثيق، لكن لا أذكر الآن أن التوثيق يرجع إلى الحسن أو إلى الحسين. فكيف ما كان الحسين ثقة الحسين بن علوان، سواء كان عاميا كما هو المعروف أو كان شيعيا وكان متكتما في أمره، ولعله كذلك كما يقول الكشي. هذا بالنسبة إلى العبد. وأما بالنسبة إلى الزوجة فقد استدل على ذلك كما في الكتاب في المات، وكذلك في الجواهر في بحث النذر، أنه لا ينعقد نذر الزوجة من دون إذن زوجها. استدلوا بصحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الصدوق قد نسأل الله نفسه بسنده إلى عبد الله بن سنان ورواه الشيخ أيضا وينتهي إلى عبد الله بن سنان والرواية الصحيحة ما اختلاف جزئي بينهما. فقد ذكر في هذه الصحيحة أنه أن أبا عبد الله سلام الله عليه قال ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق أو سلقة أو تدبير أو هبة أو نذر في مالها إلا في حج أو زكاة أو صلة قرابتها أو صلة رحمها على اختلاف نسخة الشيخ الفقيه في أحدهما صلة رحمها وفي الآخر وفي الأخرى صلة قرابتها. فقد دلت هذه الصيحة أن نذر المرأة لا ليس لها اعتبار وليس لها أمر في ذلك إلا بإذن من الزوجة. ليس للمرأة أمر مع زوجها في المذكورات من صدقة من عتق أو صدقة أو تدبير أو هبة أو نذر في مالها إلا في ما ذكر في حج أو زكاة أو صلة رحمها أو قرابتها. فقد استدلوا بهذه الصيحة أنه يعتبر في نذر المرأة أيضا إذن الزوج ولا ينعقد النذر بدون إذن الزوج أو على ما ذكرنا أن للزوج هل ذلك هل هذا النذر. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أولا لو أخذنا بهذه الصيحة فما دلت عليه الصيحة أخذت من المدعى، لأن المذكور في الصيحة هو النذر في مالها، وأما النذر في أمر آخر فلم يذكر في هذه الصيحة. لو نذرت أن تصلي صلاة الليل مثلا من دون مزاحمة حق الزوج أو غير ذلك من الأمور المشروعة ومن الأمور الراجحة غير الراجعة إلى مالها، كيف يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير مورده من دون أي قرينة أو دليل؟ فقط يكون مجرد قياس. فلو تمت الرواية، يعني لو عملنا بالرواية وقبلنا دلالة الرواية على الحكم، فيختص موردها بالنذر المالي لا بكل شيء. نذير المفلس الذي هو محذور في ماله، وما في غير ماله فلا مانع من تصرفه في نفسه وبدنه يوجد نفسه لأحد. فيكون حال الزوجة مثل المفلس ممنوع في ماله من جهة النذر، ليس له أن ينذر من مالها شيئا من دون إذن الزوج. هذا أولا. ثانيا إن هذه الصيحة لا بد من حملها على الجهة الأخلاقية، يعني يحمل أن من وظائف المرأة استهبابا وأخلاقا أن لا يتصرف في شيء من مالها بدون إذن الزوج إلا فيما كان واجبا عليه مثل حج أو زكاة أو صلة رحم صلة قرابته. فإن الذي ذكر قبل النذر لم يلتزم به أحد من أصحابنا، أنه ليس للمرأة أمر في عتق أو صدقة أو تدبير أو هبة، أليس للمرأة أن تبيع مالها أو تهب مالها لأحد أو توجر دارها لأحد، هل يحتاج ذلك إلى الزوج؟ لم يذكر في شرائط البيت، في شرائط الإجارة، في شرائط الهبة أنه يتوقف هبة الزوجة على إذن الزوج. حكم مقطوع البطلان، ولا يحتمل أن تكون المرأة ممنوعة، يعني جملة من يكون محجوزا المرأة بالنسبة إلى زوجها، ليس الأمر كذلك قطعا ولم يحتمل ذلك احد. وقالوا كما قاله تعالى بالجواهر قدس الله نفسه ان اشتمال الصحيحه على ما لا نقول به لا يوجب سقوط الروايه عن الاستدلال. خب المقدار الذي نتيقن نرفع اليد عن انه ليس للمراه امر في عشق او صدقه او تدبير او هبه، كل ذلك نلغي. ولكن ولا نذر في مالها سقوط بقيه الفقرات و رفع اليد عنها و حملها على الجهه الاخلاقيه مثلا لا ينافي الاستدلال بها على ما هو محل الكلام. و الروايه مشتمله على جملات، بعض هذه الجملات نرفع اليد عنها يعني بالنسبه الى الحكم الالزامي، و اما بالنسبه الى قوله عليه السلام ولا نذر في مالها لا موجب لرفع اليد عنها. و هذا هو الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه من ان اشتمال الصحيحه على ما لا اقول به لا يوجب سقوطه في محل الكلام، و هذا ايضا لا يمكن المساعده عليه. و الوجه في ذلك ان المذكور في الروايه في الصحيحه لو كان جملا متعدده لكان الامر كما يقولون على اشكاله، يمكن ان يقال ان جميع ما ذكر غير النذر محمول على الاستحباب و حسن معاشره الزوجه مع زوجها، فلعل هذا تكون قرينه على ان النذر ايضا كذلك. لكن هذا فيما اذا كان المذكور جملات عديده، مثلا لو كانت الروايه هكذا لا امر للزوجه او ليس للزوجه عتق مع زوجها وليس لها اقبل تدبير مع زوجها وليس لها هبه مع زوجها وهكذا، وليس لها نذر في مالها الا مع زوجها او الا باذنه، لكان لهذا الكلام مجال. وان سقوط جملات الروايه و اشتمالها على ما لا نقول به هل تكون قرينه على ان المراد في النذر ايضا كذلك، يعني حكم اخلاقي يرشدنا الى حسن معاشره الزوجه مع زوجها، او انه ناخذ بظاهرها و انه حكم الزامي، فهذا مورد للبحث و الكلام. و اما اذا كان جميع ما ذكر في هذه الروايه بيان صغرا كبرا واحد، كيف يمكن ان يقال ان هذا يكون واجبا النذر والباقي يكون مستحبا ومحمولا على الاخلاق؟ ليست هناك جملات عديده بل جمله واحده، و ذكر صغريات هذه الجمله، ليس للزوجة أمر مع زوجها، هذه هي الكبرى، من عتق وصدقة وتدبير وهبة ونذر في مالها. فقوله عليه السلام ليس للمرأة أمر مع زوجها إلزامي أو غير إلزامي، لا يعقل أن يكون إلزاميا مع هذه الصغريات، فطبعا يكون غير إلزامي. ليست هناك جملات متعددة بل جملة واحدة، ليس للزوجة أمر مع زوجها وغير الصغريات، من عتق أو صدقة أو تدبير أو هبة أو نذر في مالها. كيف يمكن أن يقال اشتمال الرماية على ما لا نقول به لا يكون موجبا لسقوط الرماية عن الدلالة على الوجوب بالنسبة للنذر؟ فالظاهر أن نذر المرأة ليس كيمين المرأة، واليمين كما ذكرنا لا ينعقد أو للزوج حل اليمين على الكلام المتقدم، وأما بالنسبة للنذر ما لم يكن منافيا لحق الزوج، يعني كان متألفه راجها ينعقد ولا يتوقف على الإذن السابق ولا على الإجازة اللاحقة، بل يكون النعقد بل نافذ المفعول ولا بد من الوفاء به. والرواية العقل بحسب دلالتها قاسياً السيئة بحسب دلالتها قاسرة. إذن العمومات والمطلقات على حالها. الحمد لله
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سلامنا في إلحاق النذر باليمين في الحكم المذكور، فأنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه. وذكرنا أنه بالنسبة إلى البلد لا يمكن الإلحاق والالتزام بأن نذر الولد لا ينعقد إلا بإذن مولاه إلا بإذن والده إما متقدما أو متأخرا، وذلك لعدم الدليل عليه. فإطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات لا دلالة فيه على أنه على نحو الحقيقة، فلا يمكن التعدي من مولد اليمين إلى النذر. وأما بالنسبة إلى المملوك فقد دلت عليه صحيحة حسين بن علوان، وقلنا إن الرواية صحيحة فإن حسين بن علوان أكثر النجاشي كما يظهر من عبارته. ودعوى أن التوثيق راجع إلى الحسن ليست بصحيحة، بل التوثيق يرجع إلى من عندنا وهو الشيخ. وفي ضمن الكلام لجملة مستأنفة ذكر أن أخاه هو الحسن، حسن بن علي الكلبي يسنى أبا محمد. ألو أنه يكفينا وقوع ذلك في أسناد تفسير عن ابن إبراهيم، فقد ذكرنا سابقا أن من وقع في أسناد هذا الكتاب بمقتضى شهادة عن ابن إبراهيم ثقة إلا ما خرج بالدليل من جهة تضعيف أحد فيكون من باب المعارضة. وأما بالنسبة إلى الآخر يعني الزوجها مع زوجها تستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن عمر، والمذكور في هذه الصحيحة أنه ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق وصدق ولا صدقة ولا تدفع ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. فالمرأة المتزوجة ليس لها من الأمر في جميع ذلك إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو صلة رحمها أو قرابتها على الاختلاف بالنسبة. المذكور في هذه الرواية الصحيحة وإن كانت جملا متعددة فيمكن أن يقال إن كل جملة مستقل في نفسها. المرأة مع زوجها ليس لها أمر في عتق، ليس لها أمر في صدقة، وليس لها أمر في تدبير، وليس لها أمر في بدل، وليس لها أمر في نذر. فإذا كانت هذه جملا متعددة قد يقال احتمال الرماية على ما لا نقول به لا يضر بالاستدلال بالنسبة إلى النذر. ذكرنا أنه أولا لو تم
تمت هذه الرواية فغايتها الالتزام بمدلولها بهوة النزل المالي لا دلالة في هذه الرواية أن المرأة التي معها زوجها ليس لها أمر في مطلق نزلها حتى إذا نزلت أن يصلي على محمد وآل محمد حينما قامت مثلا أو حينما تأويل عرشها وغير ذلك من الأمور الراجعة إليه غير المال. فغايته أن نزلها في مالها لا يكون إلا بإذن الزوج. فالدليل أخذت من المدعى على أنه لا دلالة على ذلك إنسان ولا بد من حمل هذه السيئة على الجهة الأخلاقية وحسن معاشرة الزوجة مع زوجها. وهذا من الآداب الآداب الزوجية أن تكون مسيئة لزوجها حتى فيما يرجع إلى مالها. وهذه هي الكبرى الكلية والمذكورات قبل النزل من باب المثال وليس من باب تعدد الجمل. فيدلنا على ذلك استثناء الحج واستثناء الزكاة واستثناء صلة الرحم. لا بد من أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى من حتى الاستثناء. ليس الحج داخلا تدبير ولا هبة ولا غير ذلك عتق مما ذكر في الرواية. فمعنى الاستثناء أنه ليس لها مع زوجها أمر في جميع ما يجب إليه من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك. كل ما يتعلق بها تعلقا ماليا ليس للمرأة مع زوجها أمر. فالمستثنى من هي الكبرى الكلية يعني ليس لها شيء أمر في أي شيء. فالمذكورات يقول باب المثال إذن لا مدة من حمل هذه السيئة على الجهة الأخلاقية لأن عدم جواز تصرف المرأة في مالها من بيع وشراء وإجارة وصلح وغير ذلك عتق إلى آخره تبع المثال. ليست المرأة ممنوعة ومحدودة عن التصرف في مالها بوجه من الوجوه ولكن حسن المعاشرة يقتضي أن تكون تابعة لزوجها في جميع ذلك. فالرواية من السيئة لا يمكن الاستدلال بها على شيء إلا السعيد أن الزوجة نزل الزوجة ونزل الولد يلحقه بل باليمين كان في المملوك كذلك كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الزوجة التي لا يمين لها مع زوجها أو لا نزلها بناء على الإلحاق هل يأم الحكم الزوجة المنقطعة أو يختز الحكم بالدائمة؟ ذكر بعضهم أن الحكم يختز بالدائمة بذلك إما لدعوى الانصراف من أن كلمة الزوجة تنصرف إلى الزوجة الدائمة أو أن الزوجية إطلاق الزوجية على الزوجية المنقطعة بإطلاق الزوجة عليها من باب المجاز. ففي الحقيقة مستاجرات وليست هناك زوجية أصلا. فإطلاق الزوجة عليها من باب المجاز إذن لا يكون ما دل على أنه لا يمين للزوج المرأة مع زوجها لا تكون كاملة له لأنها جاء بل لأنها ليس بزوج لها حقيقة. هم مستأجرات مستأجرا في الحقيقة لذلك لا تكون الرواية شاملة لها. كلا الدعوين باطلة جزما. المستفاد من الروايات في باب الزواج المتعة أنها زوجة حقيقة والزوجية أمر اعتباري كسائر الاعتبارات من الملكية بغير الملكية غاية الأمر، قد تكون موقتة وقد تكون غير موقتة. الافتراق بين المنقطعة وغير المنقطعة إنما هو في تحديد المدة بعدم تحديدها، وإلا فهي حقيقة واحدة، اعتبار بين شخصين، لا مجرد الأجرة على الأعمال، وإلا كان من الزنا. وفرضنا أن المرأة عاجلت نفسها لأحد في مقابل الاستمتاعات، كان آجا من الزنا الواجب، فلا يكون من الزوجية في شيء. وجميع أحكام الزوجية ما يرتب على الزوجية مترتبة على ذلك، إلا فيما خرج بالدليل مثل الإرث مثلا. الإرث مستثنى إلا مع الشخص، مع الشخص أيضا تكون وارثة ليس الزوجة لها السم أو لها الرب، ألا ما في الزوجة الدائمة غاية الأمر. مع الشخص لا بدون شرط، افتراقهما في بعض الأحكام من ذلك بالدليل من جهة الدليل الدال على ذلك، أو في العدة مثلا عدة الزوجة الدائمة مقدار، عدة الزوجة المنقطعة مقدار آخر. الاختلاف في بعض الأحكام من جهة الدليل لا يوجب اختصاص جميع الأحكام الثابتة للزوجة يختص بالدائمة، لا موجب الانصراف لا وجه له، فضلا أن يكون هذا من المجاز ليس بمجاز بل هو حقيقة. فإذا الظاهر شمول الحكم للدائمة للمنقطعة كلتيهما. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم هل يشمل ولد البلد أو يختص بالبلد بلا واسطتين. أيضا ذكر أن فيه وجهين، فقيل بالشمول كما جزم به بعضهم، وقيل بالعدم، نظرا أن الإطلاقات تقتضي وجوب الوفاء بالنذر وجوب الوفاء باليمين، فلا بد من الخروج عن ذلك من قيام دليل على التخصيص يثبت. الظاهر أن يفسر في المقام، بينما إذا كان متعلق اليمين أو متعلق النذر منافيا لحق من حقوق جده، والد الوالد من حقوق جده، أو فرضنا أنه نهاه عن ذلك قبل النذر أو بعد النذر، فكان هذا العمل مرجوها، فلا ينعقد النذر ولا اليمين، لأن النذر يعتبر في متعلقه الرجحان، واليمين يعتبر في متعلقه أن لا يكون مرجوها. فإذا كان مرجوها فلا ينعقد اليمين ولا النذر. إذا كان مورد اليمين ومورد النذر من هذا القبيل يلحق لا بالدليل لا يمين للولد مع والده، بل حكم على القاعدة كما تقدم. لو فرضنا أنه لم تكن رواية تدل على ذلك أنه لا يمين للولد مع والده، وأما بالنسبة إلى الاشتراط في أصل الانعقاد كما قلنا وقلنا إن الظاهر من الرواية أنه لا ينعقد لا يمين والده، هما لا احتمال في الوجود، وقيد مع والده يدلنا على أنه راجع إليه إما قبلا أو بعدا، يأذن قبل ذلك أو يجيز بعد ذلك، فلا ينعقد يمين الولد من دون إذن من الوالد متقدما أو متأخرا، شمول هذا لولد الولد مشكل. وذلك يعني للحفيد، وذلك لأن الولد وإن كان بلغة العرب أهم من الولد مع الواسطة أو بلا واسطة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الأنثيين، لا فرق بين الواسطة بلا واسطة، وهكذا في غير مورد إطلاق الأقدار على مطلق من يتولد من الإنسان بواسطة أو بغير واسطة بغير واسطة كلهم أولاد للجد. وهذا لا أشكال في بحث بالإطلاق الأقدار، إنما الكلام في إطلاق الوالد. الظاهر أن كلمة الوالد لا يطلق على الجد، الأب يطلق فيقال آباء الإنسان، أما بالنسبة إلى الوالد الوالدان إنما هما الأب والأم، من ولد منه من تولد منه، فالوالد والأم والوالد والأب. شمول كلمة الوالد يعني مفهوم الوالد مفهوم الكلمة شموله بالنسبة إلى الجد موقع تردد وشك، إما أن الصحيحة مختصة بالوالد بحسب الانصراف أو لا أقل من الإجمال، فالتعدي عن الوالد إلى الجد والدعوى أن بين الولد لا ينعقد إلا مع إذن جده، فرزنا أنه لا والد له أو ما هو إذن والد. الحكم عام للوالد والجد للأب والجد، الجد بذلك مشكل جدا. فالظاهر واختصاص الحكم بالولد بالنسبة إلى والده وبالنسبة إلى الجد لا يعتبر إذنه لا سابقا ولا لاحقا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم مجمع الأمرين، لو فرضنا أن أحدا صار مجمعا لكل الإمرين، كما لو فرضنا أن امرأة زوجت من شخص آخر فلها مولى ولها زوج، فإذا اعتبرنا الإذن مثلا كما اعتبرنا لا يمينا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها، مثل هذه الأمان لابد له من الاستئذان من كليهما، فلو لم يستأذن من كليهما أو أذن واحد ولم يأذن الآخر لا ينعقد يقين إطلاق الجمعيات، فهذه يصدق عليها أنها زوجة فلا يمين لها مع زوجها، ويصدق عليها أنها مملوكة فليس لها يمين إلا مع إذن مالكها. الحمد لله
رب العالمين. يوم كان عبد الله يوم كان السعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم الله صمد لم يلد فلم يولد لم يكن كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في عدم صحة نذر المملوك إلا إجازة وإذن من المولى، لله لا ينعقد، كما أن اليد من البلد والزوجة والمملوك لا ينعقد بغير إذن الزوج والأب والمملوك والمولك والمولى. بعد ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أذن المولى لعبده في أن يرزل الحج فنعقد الناس من جهة أنه بإذن المولى والأمر بيده، فهل يجب على المولى بذل المصاريف؟ فلا بد أن يبذل كل ما يصرفه في سبيل الحج على النحو المتعارف أو لا يجب ذلك؟ اختار قدس الله نفسه عدم الوجوب لعدم الدليل على ذلك، غايته أن المولى رفع المنع من قبله وأنه لا مانع من ذلك، وأما أنه يلزم
فيكون المصروف عليه، فهذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل على ذلك. فنظرا وإن كان منعقدا إلا أنه متوقف على قدرته، ولا يجب على المرء إيجاد القدرة في العبد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه هل للمولى أن يمنع العبد من التكسب في سبيل تحصيل المصاريف وما يحتاج إليه في حجه، أو لا يجوز له ذلك، بل لا بد له من تقلية السبيل، وأن يكتسب العبد مقدمة للمصائب نزله. ذكر هنا قدس الله نفسه فيه، قال في وجهه: أما دليل عدم وجه جواز ذلك فهو على تلك القاعدة، لأن العبد مملوك له، فله أن يمنع من التكسب كما له سائر تصرفات العبد. كل على مولاه ما يقدم على شيء. وأما الوجه الآخر فقد قيل فيه أن ذلك من جهة أن الإذن في شيء إذن في لوازمه، فإذا أذن مولاه في نذر العبد إلى الحج فقد أذن في لوازم ذلك، فلازمه أن يتكسب، لأن الحاج يتوقف على مصروف مالي، فإذن في ذلك إذن في اللوازم. يقع الكلام هنا في مقامين: بعد الفراغ عن هذه الكبرى الكلية من أن الإذن في شيء في لوازمه، هذا غير قابل للإنكار، فإن الملزوم لا ينفك عن لازمه في الخبر، فلا يمكن أن يأذن في ملزوم منفكا عن لوازمه. فإذا أجاز الملزوم وأذن بالنسبة إلى الملزوم يكون هذا إذن لوازم لا محالة. وهذا أمر واضح بديهي لا يحتاج إلى شيء، قضايا قياسات معها، فإن الملزوم إذا لم يمكن تحققه في الخارج وكان ملازم بشيء فلا بد من، فالإذن في ذلك إذن فيه إذن لا محالة. إلا أن الكلام في جهتين: الأولى في أن هذه الكبرى هل هي منطبقة على المقام أو أنها غير منطبقة؟ الثانية أنه على تقدير الانطباق، فأي ملزم لهذا الإذن؟ فلنفرض أن الإذن في النذر إذن في لوازمه وهو التكسب وتحصيل المال، لكن كيف يكون هذا الإذن لازما بحيث لا يجوز للمولى أن يرجع عنه؟ فلو في الجهة الأولى فلعل الأمر فيه ظاهر، إذ ليس لازم الإذن في النذر، يعني ليس لازم النذر التكسب في المال، المولى الإذن في نذره للحج على تقدير القدرة وعلى تقدير التمكن، فهذا الأذن منعقد. يمكن أن العبد بعد ذلك يعتق ويكون صاحب المال، فيحج بعد من أتاك وبعد حريته، ويمكن أن يبذل له باذل، فلا يستلزم ذلك تصرفا في المولى بوجه. فليس الإذن في النذر إلا رفع المانع من قبل الناس، يعني كان الأذن الآب مشروطا إذن المولى، المولى فالمانع، وما بقي في الجهات لم يلتزم المولى بشيء على الشرط الباقية. إذا كان العبد ماجدا للشرائط من أجلية الجهات المعتبرة فالحج يكون واجبا عليه، وإلا فلا، فحاله من هذه الجهة بعد العيد حال الأحرار مثل حر نزل حجه. فإذا تمكن بالنازر يجب الوفاق به، وإذا لم يتمكن يقتل النازر لا بإذن المولى بل من الجهات الأخرى. فليس النذر ملزوما لشيء حتى يكون في النذر إذنا في ذاته، ليس لازم النذر صرف المال من ذلك التكسب، بل يمكن من الجهات الأخرى كما في الحج فيما إذا بدأ له الغير الحج مقتضى النذر يجب عليه، المفروض أنه لا يستلزم أي تصرف مالي بالنسبة إلى المولى، ولو كان هذا صحيحا، يعني أن الإذن أن النذر إذن في لحظة ذلك، فلنفرض يصرف من أموال المولى لما جاء يتيسر. إذا كان للمولى عنده مال فيتصرف في مال المولى باعتبار أنه أذن له في ذلك، بل إذن في الشيء إذن في لازمه، وهذا لا يمكن الالتزام به بوجه. وبعبارة أخرى، إذا كان الشيء في المولد بوجوده الخارجي له لازم وأذن أحد في هذا الشيء فتبعا الإذن في لوازمه، ولكن في المقام النذر لا يستلزم صرف المال ولا يلزم التكسب نفس النذر ونذر، وذلك لا يتكسب، ليس هذا لازما له، لأن يكون حتى يكون الإذن في النذر إذن في لوازم النذر، لازم لا يستلزم أي شيء، ليس له أي لازم وجود النذر. عندما فرضنا أنه نذر بعد ذلك ينذر، إذا كان واجدا لبقية الجهات يجب عليه الوفاء، وإن لم يكن واجدا من جهتين لم يجب عليه الوفاء. هذا من جهة التثبيت الكبرى على المورث. ومع نظر ذلك فرضنا أن المولى أذن صريحا وقال له أذنت لك في نذر الحج وأن تكتسب مالا وتستأجر أجر نفسك لتحصيل مال في سبيل الحج أو أن الأموال الموجودة لك يجوز لك صرفه في سبيل الحج ولا مانع من الناس فنذر الأبد. أي ملزم لزوم هذا الإذن يجب مولا بعد ذلك يجب حاله حال الحج بذلي تقدم سابقا أنه إذا بذل مصاريف الحج لأحد يجب له أن يرجع بعد، ليس هنا أي ملزم. النذر صحيح ولكن التصرف في مال المولى متصرف على إذنه حدوثا وبقاء، فلو فأذن المولى بعد ذلك منع عبده من التكسب، ولو فرضنا أنه أذن له صريحا حتى صريح في ماله الموجود أو في التكسب، أي ملزم للمولى في بقائه على إذنه فله أن يرجع لإذنه، رجع. لا يجوز للعبد أن يتصرف في هذا المال فيحل النذر لا مولى لعدم القدرة على الوفاء به. فالظاهر أن هذا مثل الأول، يعني كما أنه لا يجب على المولى بل مصاريف في سبيل الحج كذلك يجوز له تقبل يجوز له المنع عن التكسب ولا يجب عليه تخيير السبيل في تكسبه، فيكون الأب ما أجدد حينئذ وملخص الكلام أن المستفاد مما تقدم من الرماية أن نزل الأب ما ينعقد إلا بإجازة المولى وبإذن من ولكن بقية الشرائع فهي على حالها فرزنا أنه نزل من المولى إلا أنه يتمكن من المفعول نزله لعدم ما عنده فإن تكسبه يكون للمولى لا محالة وملك للمولى فإذا ينبذ التصرف فيه ولم يأذن له لا يتغير العبد من الحج لم يوقف الحج على بذل المال
فلعل هذا ظاهر
ثم ذكر قدس الله نفسه هذه الموارد التي ذكرنا فيها النذر أو اليمين ينعل أو لا ينعقد من الأول إذا فرزنا أن المولى ينعل كما قاله قدس الله نفسه فهل يكون حكما مطلقا أو أنه يتحقق حتى مع التماس المذكورين فرزنا أن الولد نزل نزلا ولأنه أن يهل هذا النزل فهو تقدم قلنا وإن كان النزل لا يترتب على الإذ فإن الدليل كان خاصا باليمين إلا أن للأب أن ينهى ولده بالإسكاب هذا العمل فيما إذا كان فعله موجبا لإيذائه فنهى عن ذلك طبعا ينهى النازل باعتبار أنه يتوقف صحته على أن يكون راجحا في ذهنه وهذا في ظرفه غير راجحين فهل يمكن أن يكون هذا باستدعاء من نفس الإبن فيلتمس والده أن يهل هذا الناس أو لبعام كذلك يختص الحال لما إذا لم يكن التماس من الإبن الظاهر أنه لا ينبغي إشكال جواز ذلك يعني جواز الحال وأنه ينهل للدليل فلو كان مدلول قوله عليه السلام لا يمين لولد والديه يعني له هلك على هذا التفسير الذي فسر التماس قدس الله نفسه لا فرق بين ان يكون بالتماس من الولد او بغير التماس فاطلاق الدليل الذي ان الامر بيد الوالد وبيد المولى وبيد الزوج سواء كان بالتماس منهم لم يكن بالتماس منهم فالظاهر انه لا يفرق يعني في جواز الحال بين وجود الالتماس وعدم وجود الالتماس ثم ذكر قدر نفسه ان الوالد اذا كان كافرا هذا لا يتصور في الزوج او في المولى لا يكون الكافر مالكا للمسلم ولا يكون كافر زوجا للمسلم ولكن بالنسبة إلى الوالد يمكن أن يكون الولد مؤمنا متقيا ورعا والوالد كافرا كما اتفق في بعض الصحابة كان الوالد كافرا والولد مؤمنا متقيا أو نفرض في زماننا هذا أنه أسلم أحد وهو موجود والباقي على كفره فهل يعتبر فيه إذن الوالد أيضا لا يمين لولد مع والده فهل يشمل فيه ذلك أيضا أو منصرف عنه أنه لا ينبغي الشك في الانصراف فإن هذا نحو سلطنة على الابن على نذره باعتبار احترامه وأنه هو ولي الأمر وفلت التزام الولد بشيئين من دون مراجعته واستحبته لا يكون مؤثرا فالدليل منصرف عن الكفار فلا يشغل المال للكافر فلو نزل وهو مؤمن نذرا واجدا لسائر الشرائط لا يترك لما ذا على إذن الوالد. نعم فيما إذا فرضنا أنه خلاف العشرة المعروف مع الوالد كما في جملة من الروايات، حتى إذا كان كافرا موجبا لأذيته مثلا كان ذلك فينهل الناس بلا فرق. المقصود أن الجهل بدية كما استعرضنا أنه يتوقف يمين الولد على إذن الوالد، هذا من جهد الاحترام والكافر غير قابل لذلك. و اما من بقیه ها ترافر قدیزاری و صدق الله قدس الله نفذه، یعنی شده به قوله سبحانه و اگر الله للکافرین للمؤمنین سبیلا. و هذا الاستدلال مشکل لانه لم یجعل لهم سبیلا اما راجعون الى الاخره او انه لا يكون لهم حجة عليهم. و الطلبة في مقام الاحتجاج دائما يكون للمؤمنين ولا يكون المؤمن مزعوجا للكافر. القدرة والبرهان والسلطان للمؤمنين، فأجل عن ذلك أنه لا يكون الولاية في جهة من الجهات، كما أن الكافر يمكن أن يكون مالكا لعمل المؤمن من جهة إيجار ولا إيجار. ولا ينافي هذا أنه لا سبيل للكافر على المؤمن. فتعرض قدس الله نفسه بعد ذلك لمسألة أخرى بشكل فلا مشكلة. تكلم قدس الله نفسه في المبعث لأن الحكم السابق الذي ذكرناه من أنه يتوقف نذر الولد يتوقف يمين الولد على اسم المالك، هل هذا يجري المملوك للولد على المولى او نذره يتوقف على اسم المولى كما دلت عليه الروايه المعتبره في الناس؟ فهل يجري هذا حزيزا؟ فلزمه مكاتب ان اتق منه نصفه مثلا، والنصف الثاني باق بعد على المملوكيه المرتبه المسلقه المشروطه. فهو حزن مركب بين العبد والحر، فهل يكون الحكم ثابتا فيه او لا يكون؟ ذكر قد نفسه انه لا يملك لا او لا نذر للمملوك الا باذن مالكه مولاه، فهذا بإسلامه يشمل المبعث إذن فإنه مملوك. ثم بعد ذلك ذكر أنه يحتمل أن يكون نذره فيما كان الأيام مقسومة بينه وبينه، يشتغل في أيام لنفسه ويشتغل أيام لمولاه. إذا كان نذره في أيامه فكان متعلق الناس أيضا كذلك، يحتمل أن يكون هذا نافذا. هذه المسألة مذكورة في عدة من الأبواب، في باب الإحساس، في باب الديات، في باب الحدود، مذكورة هنا أحكام المبعث. الظاهر أن كلها أخذ في موضوع عنوان الحكم، فهذا لا يصدق على المبعث، يصدق بل لا يصدق عليه أنه حر، لأن المفروض نصفه معتق والنصف الثاني بل رق، فهو مشترك يعني مجمع العنوانين بالمناسبة أو بغير المناسبة. فإذا كان حكم ثابتا الحر بعنوان الحر فإكتاز بحر، كما أن الحكم الثابت للمملوك وللعبد إذا لا يثبت لذلك، فإنه ليس بعبد، مركب من الحر وغير الحر. المركب لا يكون هذا ولا يكون ذاك، ليس بعبد ولا بمملوك. ما كان دليل التفسير ورد حكم وقلد بالحر ذلك الحر لا يشمل له. واما اذا عكس ثبت حكم في الاطلاق وخرج من عنوان العبد الظاهر ان هذا لا يذكر ليس بعبد. و بما ان وجوب الوفاء بالنذر او وجوب الوفاء باليمين لم يؤخذ في موضوعه عنوان الحر حتى يقال ان هذا ليس بحر فيشمله الحر. لم يرد الدليل ان الزير الحر لا نذر له الى باذن مولاه، بل وارد في الدليل عنوان المملوك، المملوك ليس له بل نذر الا باذن مولاه. لا يصدق على هذا انه مملوك، نعم نصفه مملوك. فاذا كان دليل التفسير غير من الله فلا مانع من الاخذ بالاطلاقات. نعم لو فرضنا هذا من جهة النذر بنفسه، وأما لو فرضنا أن متعلق النذر مناف لحق حقوق المولى لا ينعقد النذر لا لهذه الجهة بل لجهة أخرى، ليس للعبد حتى إذا كان النذر نافذا ليس له أن يتصرف في مال المولى مثلا أو يثبت حقوقا من حقوق المولى بإذنه وإجازته. هذه جهة ثانية، وتقدم الكلام أن الجهنون جهنين، النذر بما هو نذر يتوقف على وجه المولى، والثاني أن يكون مسلقه نافيا لحق المولى. هذه جهة ثانية من هذه الجهة. الجهة الثانية نعم كلام لا ينعقد. فإذا فرضنا أن نذره في أيامه في أيام يعني في نوبته ومتعلقه أيضا كذلك ليس هنا أي منافات من هذه الجهة لا مانع. وأما من الجهة الأولى وأن النذر في نفسه يتمه صحته على إجازة المولى فهذا لم يثبت باعتبار أن وجوب النذر مطلق وهكذا اليقين. والدليل المخصص لا يشمل مثل ذلك. الحمد لله رب العالمين.
صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله الاحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان العبد قد نذر أو خلف بإجازة من المولى بعد ذلك انتقل إلى مالك الأرض فشك في صحة نذره باعتبار أنه حال من العبد لم يكن حاضران لأخي يتوقف على إجازته بإذنه. فمن حيث الناس ينعقد الناس، وأما من ناحية المتعلق فقد نفرض أن المتعلق غير منعقد لحق من حقوق المولى، فلا ينبغي الإشكال في وجوب العمل بنزله أو يمينه لعدم المانع من ذلك. فإذا فهم أنه مناف لحق المولى ذكر الماتن وغيره قدس الله أسرارهم ذكروا أنه يقدر عليه الوفاء بالناس وليس للمولى حق في ذلك، لأنه بعدما ذكر الناس ووجب الوفاء به لا يبقى حق المولى في نهيه عن العمل بوظيفته، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان هذا واجبا عليه بالنذر السابق فليس للمولى منع عن ذلك. وبعبارة أخرى وجوب طاعة المولى وأداء حقه مشروط بالقدرة الشرعية. فإذا كان هناك مانع من ذلك
كالنذر السابق فلا يدري ساعة المولى لارتفاع الموت. هذا الذي ذكروه لا يمكن المساعدة عليه، فإن الناس الذي ذكروها في المقام ذكروه في المقام لا أساس لهذا النص. الله المحقق قدس الله نفسه في الكتاب المعتبر قرآن الروية روي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه مرسلة لا ينبغي الاعتماد عليها. وذكره صاحب الغسائل بلزوم الحج على الزوجة حج في الإسلام ولا يعتبر فيه إذن الزوج. ورواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مسند عن إسماعيل بن عن ثابت بن دينار وهو أبو حمزة الشمالي. رواه عن السجاد سلام الله عليه عن علي بن الحسين في باب الحقوق، فذكر باب حق المملوكية أن حق المملوك أن يطيع مولاه ولا يعصيه إلا ما يسخط الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل المحقق قدس الله نفسه يشير إلى هذه الرواية، وإن كان واردا في مورد المملوك لكن من باب تشبيق الكبرى الصغرى، فالزوجة أيضا كذلك البلد بالنسبة إلى الوالد، وكل ما يجب على الإنسان إطاعة أحدين لا يجب ذلك فيما يسخط الله، فإنه لا يجب طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الرواية أيضا ضعيفة. طريق الشيخ قدس الله نفسه إلى إسماعيل بن الفضل بهذا الحاشمي، إسماعيل بن الفضل الحاشمي طريقه إليه ضعيف، فهذه الرواية لم تثبت. ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه، وذكره في كتاب الفصال بسندين ضعيف. فإذا لا دليل على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب إطاعة الزوج أو المولى. لو فرضنا أن الفعل محرم أو أنه ترك واجب، ومعلوم لا يحتاج إلى رواية لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، يعني إذا أمر بشيء وأمر مخلوق بخلاف هذا الشيء واضح أنه لا بد من إطاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن الكلام في تعقب المعصية. فلو فرض أن المولى أمر عبده بشرب الخمر مثلا لا يجب عليه إطاعته، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأمره بترك الصلاة وإتيان بمحرم من المحرمات غير شرب الخمر أو ترك واجب من الواجبات غير الصلاة، هذه الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها، يعني لا يحتاج إلى رواية. وهذا غير القدرة في موضوعها. إذا كان الدليل الدال على التحريم أو الدليل الدال على الوجوب مطلقا غير مقيد بشيئين، فلا ينتفي الحب أو الوجوب بأمر المولى أو بأمر الزوج أو بأمر المالك أو أمر أي أحد كان في العالم. الحرام لا يسقط بأمر أحدين، أين هذا من اعتبار القدرة المتعلقة بالتكليف؟ إذن ما دل على أن الأب ليس له مخالفة المولى وتكليف حقه، فإنه مملوك لا يقدر على شيء. إذا كان هذا مطلقا والدليل النازل أو الدليل الحي مشروط بأن يكون متعلقه راجحا في ظرفه أو غير مرجوح كما في اليمين، فأمر المولى ومخالفة حقه يرفع هذا الموضوع، والعبرة بظرف الفعل لا بظرف الجبر على اليمين كما تقدم الكلام فيه غير مرته. فمن ذلك يظهر أنه لا أثر لهذا النزل أو الحلف من المملوك، وإن كان بإذن الأولى السابق وكان منعقدا في نفسه، إلا أن متعلقه إنه مناف لحق المولى ومفوت لحقه، فلا ينعقد هذا النذر بقاء، وهو الذي نعبر عنه بالإنهلال، ينهل في ظرف العمل فكأن النذر لم يكن. ومن ذلك يظهر الحال في نذر الزوجة مع زوجها الأمر أيضا كذلك. فرضنا أن المرأة لم تكن متزوجة أو كانت متزوجة وكان نذرها أو يمينها بإجازة من زوجها الأول وبإذنه، ثم تزوجت أو مات زوجها فتزوجت من رجل آخر، أين يجري هذا الكلام بعينه؟ مقتضى حقوق الزوجية أن لا تفرق الزوجة على زوجها، فلو فرضنا أنها نذرت أن تصوم كل خميسين وكان هذا بإذن من زوجها وبعد ذلك تزوجت، لكن الزوج طلب منها الاستمتاع في يوم الخميس، الكلام هو الكلام بعينه. هذا النذر أبي الحال ينهل باعتبار أن متعلقه مرجوه في ظرفه، فلا ينعقد، فينهل النذر أبي اليمين، فالحال فيه هو الحال في المولى والعبد، ولتبقى النعل بالنعل بلا فرق بينهما. ولو فرضنا أن الزوج حلف بخلاف حلف الزوجة كما فرضه الماثل قدس الله نفسه، حلفت الزوج أن تصوم كل خميسين قبل أن تتزوج بهذا الرجل، هذا الرجل حلف أن يستمتع من زوجته كل خميسين إذا تزوج بامرأتين، فكان الحلفان متنافيين، مقتضى الحلف الأول لزوم الصوم على الزوجة، ومقتضى الحلف الثاني لزوم الامتاع على الزوج. إذا بنينا على ما ذكرنا من أنه لا أثر لحلف الزوجة أو نذرها فيما إذا كان المتعلق منافيا لحق الزوج، أمر ظاهر لا يحتاج حلف الزوج، حتى بدون حلف الزوج أيضا لو طالبها الزوج بالاستمتاع ينهل الناس إذ ليس لها مخالفة الزوجة وحقه أي حق الزوج، فلا يحتاج إلى الحلف الثاني. لما على ما ذكروه من لزوم الحلف ووجوب العمل راتب بنذرها أو راتب حلفها على ما ذكر الماثل، فأي الحلفين يتقدم؟ هل يتقدم الحلف الأول تقدم الحلف الثاني أو يسقطان مع المثل؟ ذكر الماثل قدس الله نفسه غيره أنه يتقدم حلف الزوجة، ولو فرض أن حلف الزوجة زمانا متأكد عن حلف الزوج لا أثر هنا للتقدم والتأخر، فإن حلف الزوجة أو نذرها إنما صدر في وقت قد انعقد وكان بإذن زوجها أو لم يكن لها زوج أصلا، فكانت مالكة لأمرها فنذرت ونذرها نافذ، فإذا كان نذرها نافذا لا أثر لحلف الزوج بالنسبة إلى المرأة، ردود الحلف وعدمه بالنسبة إليه تبيان، لأن حلف الزوج لا يحدث تكليف بالنسبة إلى الزوجة، فإذا كان هذا واجبا على الزوجة الصوم مثلا قبل أن تتزوج بهذا الرجل، والمفهوم التزويج متأخر، وقلنا أن حلف الزوج متقدم على حلف الزوجة، لكن التزويج متأخر عن الحلف، فالزوج ليس له مطالبة الاستمتاع بهذه الزكاة لأنه مستلزم لترك واجب بالإضافة إليها، فليس له هذا الحق. الحلف الثاني يقع بلا عذر متعلق بفعل الغير وموجب لتثبيت الحق بالنسبة إلى الزوجة. الحلف الثاني يعني حلف الزوج، وإن كان ذكرا مقدما لا يبقى له أي أثر، فإذا يجمع على الزوجة الصوم بمقتضى الحلف وحلف الزوجي إلى بعيد على ما بنخ من أن الناظر قبل حلف من الزوجة يجب العمل به بين كان منافيا لحق الزوج الثاني بناء على هذا، كما أن حلف الزوج لا يحدث تكليفا بالنسبة إلى الزوجة، حلف الزوج أيضا لا يحدث تكليفا بالنسبة إلى الزوج، فيكون الزوج مكلفا بالأمل بنزله أو بيمينه لأن مكلفه فعل نفسه لا فعل غيره. الوجوب على الزوجان لا يوجب سقوط الوجوب عن الزوج، فيكون التكليفان من باب المتزاحم في مقام الانكسار، فيكون الأمر بالنسبة إلى شخصين لا بالنسبة إلى شخص واحد، نظير واجدي الماء في باب التيمم، فرضنا أن لا تيممين وجد ماء لا يكفي إلا لأحد ما أو غير التيممين، فرضنا أنه الوقت دخل ووجبت الصلاة والوقت نفرض أنه زيق، ليس هنا إلا ماء واحد لا يكفي إلا لوزو أحدهما، كل منهما يجب عليه الوضوء مشروطا بالقدرة. يكون من هذا القبيل الزوج يجب على الزوج ولكن مشروطا بالقدرة، الاستمتاع واجب على الزوج ولكن مشروطا بالقدرة، كما لا يكون تكليف الزوج يعني الزوج موجبا لسقوط التكليف عن الزوجة، كذلك العكس حلف الزوجة يكون موجبا لسقوط التكليف عن الزوج بالنسبة إليه ومانع من العمل بتكليفه. إذن لا بد لكل منهما العمل بوظيفته، فيقع في مقام الخارج، فأي منهما كان أقرب لوظيفته، فرضنا أن الزوج أقوى من الزوجة فيجبر زوجته على الاستمتاع بلي عملا بوظيفته، وإذا كان الأمر بالعكس يكون بالعكس لا موجب لتقديم حل الزوجة على الزوج، بعد ما فرضنا أن كل منه مقصود بالقدرة شرعا على هذا التسليم، آزاد مشروط بالقدرة شرعا زاكي جلد بالقدرة شرعا، كل منهما تمكن من أداء وظيفته وجب عليه ذلك، فانتهى الأمر للتزاهم كما في باب واجد الماء، يجب على كل منهما السبق وأن يأخذ هذا الزوه، أي منهما سبق يكون عاملا في الوظيفة والآخر يكون معذورا. الحمد لله
الذي غير المغضوب فلا هو غير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله سبحانه أنه إذا نزل الحج من بلد معين مكان مخصوص فحج عن غيره لا نجزيه عن نزله أن النازل كان مسجدا بحجة خاصة
فلا يجزي عنه غيرها غير هذه النزهة، فيجب عليه الوفاء بنذره كما جاءنا أنه نذر أن يصلي ركعتين في مسجد خاص لقد صلى في غير هذا المسجد. لا يكون هذا مجزيا عن الأمر الناشئ للنذر، فيجب عليه الوفاء بنذره الصلاة في جامع المسجد وكذلك وغير ذلك من الواجبات. لو نذر أن يعطي درهما فأعطاه لغير ذلك لا يكون هذا مجزيا، ولا بد له من الوفاء بنذره. ولو فرضنا أن نذره كان مقيدا بسنة نذر أن يخرج من المكان الفلاني في هذه السنة بعينها، ففرضنا أنه حج من غير ذلك البلد لا يجزي عن نذره كما ذكرنا، ولكن تجب عليه الكفارة باعتبار أنه ثبت على نفسه الماضي، سواء حج من غير ذلك البلد أو فرضنا أنه لم يحج أصلا لا من ذلك البلد ولا من غير هذا البلد، باعتبار أنه ترك المنذور فقد وجب عليه الحج من هذا البلد وترك الواجب من نذره فعليه كفاره. اذا تم الكلام هو التعمد، هذا فيما اذا تعلق الناذر بحسه خاصه اي بالحج من هذا البلد. ان كان متعلق الناذر حسه خاصه وهي الحج من هذا البلد فتركه إن كان مكتبا يجب عليه الإتيان ثانيا، وإن كان مكتبا فقد ثبت الأمر وتجب عليه كفارة المخالفة مخالفة النذر. أما إذا فرضنا أن هذا كان نذرين لم من نذر متعلقا خاصة، بل كان النذر متعلقا بطبيعة الحج نذر أن يحج حجا مؤكدا من غير تقييد بالسنة، نذر نذرا ثانيا أن يحج في هذه السنة، يعني أن يكون ذلك الحج الذي تعلق به النذر أن يجعل في هذه السنة بحسب ثانيا. ففرضنا أنه حج من غير هذا البلد، ذكر بجلس الله أنه بالنسبة إلى نذر الأول يجزي لأنه لم يكن متعلقا بحسة خاصة، بل كان متعلقا بالطبيعي، وقصده أنه هذا الطبيعي أيده بنذر آخر، فحدث هنا وجوب ثان غير وجوب الأول. الوجوب الأول تعلق بالتبيعة، والوجوب الثاني تعلق بإعادة تلك التبيعة في ضمن فرد خاص وفي ضمن حصة خاصة، فمتعلق كل من النذر غير للآخر. إذا فرضنا أنه حدث إلى هذا البلد فقد وفى بنذره الأول، النذر الثاني لا يكون مقيدا للنذر الأول، وبالنسبة إلى النذر الثاني يكون مخالفا يجب عليه الكفارة. وكذلك إذا فرضنا الحج الأول كان واجبا بوجوب آخر لم ينشأ من نذر، كما إذا كان حجة الإسلام نذر أن يكون حجه وهو حجة الإسلام من البلد الفلاني، ولكن خالف من بلد آخر غير ذلك البلد، حجة الإسلام لم تكن مقيدة ببلد خاص، فبالنسبة إلى ذلك الأمر المتعلق بحجة الإسلام يكفر، وبالنسبة إلى الثاني الناشي من النذر يكون مخالفا تجد فيه الكفارة. الكلام هنا يقع من جهتين، الجهة الأولى في صحة النذر وأن هذا النذر هل هو صحيح أو غير صحيح. قد يمكن
أن يكون النفساني فيما هو راجح كما يرى أن يسلي صلاة نماته اليومية صلاة خاصة صلاة هذا اليوم مع الجماعة في المسجد. فيكون الأمر الأول متعلقا والأمر الثاني متعلقا بإيقاع الشريعات في ذنب فرد خاص وحجة خاصة وهو راجح إيقاع الصلاة مع الجماعة في المسجد أو في حركة المؤمنين عليه السلام أمر راجح. فيكثر أن يأتي بما هو واجب عليه في أصل الشريعة من الصلاة مطلقة في فرد خاص أن يأتي به في أمير المؤمنين عليه السلام. يجري هذا الكلام أن إذا فرضنا أنه صلى في غير قصره غير أو في غير الجماعة أو في غير المسجد بالنسبة إلى الأمر الأول يكون تقييد في المتعلق. وشرط الواجب هو طبيعي الجامع بين أن يسعى في المسجد أو في غير المسجد جماعة أو بغير الجماعة. فبالنسبة إلى الأمر الأول يحصل الانتظار إن كان بالنسبة إلى الأمر قال فتجب في الكفارة. وأما الخوف ركوع الحج من بلد خاص نفسه لا رجحان له، لابد أن يفرض جهة الرجحان حتى يكون النذر الثاني مستقبلا، وإلا فيعلم من وجب عليه الحج نذر أو حجة الإحرام مثلا بأصل الشريعة ينذر أن يكون حجه من بلد همدان مثلا. أي خصوصية بلد همدان في الحج؟ هل حج يكون هذا النذر نذرا مشروعا فيجب كل بلد فيه؟ لابد أن يفرض هناك حجة راجحة. أصل النذر النذر لا ينعقد إلا مع الرجحان في الفقه ومع الرجحان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. مثلا إذا فرضنا أنه نذر أن يخرج بل مع القافلة الأولى لا بأس به هذا النذر، إذ من المحتمل أن لا يتمكن من ثانية ولو كان علما به. وغير ذلك من الخصوصيات المقصود أن قافلة النذر لا بد أن تكون راجعه من البلد الحرام هذا لا بد فيه من الأمر. لا يكون هذا من عقد النذر متعلق خصوصيا لا بالخاص. إذا كان نذره بالخاص وبحجة خاص لا بأس في انعقاده. وأما كما إذا صلي ركعتين في الغرفة الفلانية من داره لا بأس الصلاة في نذر مستحب فينعقد النذر. إذا نذر يا صلواته اليومية غرفة الفلانية لا يعلم هذا النذر إذ لم يصلي سية لتلك الغرفة حتى يكون النذر منعقدا فيجب أن يصليه. كما فرض الله نفسه لا بد أن يقيد بما إذا النذر الثاني صحيحا من جهة الرجحان في المتعلق وإلا فلا ينعقد لا تجب الكفارة في المقام. وعلى هذا التقدير إذا فرضنا أنه بنت النذر الثاني المثال الذي ذكرنا نزل أن يصلي اليومية في المنافي الذي هو جار له مثلا أو في حرم أمير السلام أو مع الجماعة فالنذر الثاني انعقد وخالف. فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه من أن الأمر الأول يسقط بالإثم بمتعلقه فإن الأمر الأول لم يكن مقيدا بشيء كان الواجب عليه طبيعي السلام ما في المسجد أن كان في مكان آخر فقد أتى بهذا المتعلق. وهناك متعدد ليس تكتيب واحد
نسبن به حسدت خواسته بل تکلیف متعلق به طبیعه و تکلیف متعلق متعلق قائه هاله طبیعه بیده فرد خاص و بیده حسدت خواسته فالامر الاول قتل آمهاله لإتيان بمتعلقه وأما الأمر الثاني فقد خالفه لمقتضى مخالفة النفس كفارة فليس فيه شيء غير الكفارة في المقام ببطلان العمل يعني لا يسقط الأمر مثل الإذن بدعوى أن هذا النفس يرجع له نظر أن لا يؤذي في أي مكان غير هذا المكان أن لا يؤذي في أي مكان غير حرمين المؤمنين عليه السلام أو نظر أن لا يهج من أي بلد إلا هذا المسجد فمقتع فإن أجلين يجبون الإتيان بهذا موجبا لأجلي عن الإتيان بالواجب وتعجيل فاج حرام فيقع هذا الفعل مبغوزا وحرام فكيف يمكن العجل الناس فلو فرضنا له صلى في داره مثلا هذه الصلاة موجبة لتفويت الواجب فهو يكون حصولها والحرام لا يمكن استنكر للواجب والثاني هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن النذر إنما يتعلق بإيقاع الطبيعة في هذا الفرد وعدم إيمانه في ضمن أفراد الفرد إنما هو من جهة الملازمة من جهة أن الناس يتعلق بذلك من جهة لا فلا ينعقد لا من بل نظر أن لا يتعلق في غيره من المؤمنين عليه السلام من هذا الناس في غير حرم أمير المؤمنين ليس بأمر الرحيم الراجح عن الصلاة في هذا الواجب لا ترك الصلاة إلا بالفعل وهذا الراجع من هذا البلد إذا فرضنا أن في سياق بدون كبار أما ترك الحج من البلاد الأخرى ليس بأي رجوع البلد كيف يمكن أن يقال إن الحج إن النذر أن لا يأتي لا من هذا البلد لهذا الحق ما هذا البلد لأن النذر بالحج من سائر البلاد لا يكون من عقل النذر إنما هو هذا الفعل لا تروح فالآن الإنسان هذا المتعلق من التروح لأن المتعلق هو التروح تعجيز الناس بإتيار هذا الفعل ليس تعجيز إلا بإتيار الحج من هذا البلد والحج من البلد الآخر متضادان لأن لا يمكن أن يقوم بهما يهج من هذا البلد يهج من البلد الآخر أمر غير ممكن إذا كان هذا واجبا لا يوجب خروج الفرد الثاني فإن كان الجمع بين الزوجين فجاء أمر لا يمكن الإنسان أن يهج في وقت الواجب فلا سيما إذا كان ضيقا يأتي الواجب ويترك الواجب ليس هذا من التعجيز يعني الإتيان بشيء يكون عدم التأخر من إتيان الواجب من ليس هنا أي إتيان معلوم بل عدم ملازمة هي كل ذنب ملازم لعدم إلى مغادرة فليس هنا موجب لتحريم شيء أن يكون هذا محرم الا
بعد نظر عن ذلك التعجیز و المقام التعجیز امرون فکر یعنی لا یوزن ان یکون من بالعرمه لهو یلزم من نزوله ان امتیه انما یتحقق فی با داکان ها داد فی اضافه ما من الهج او سلات بارگه هرم همین ممنین علی فیران فرحال ما اون اکیان بالمنظور فیفون آزل فیران ان الاکیان الواجب لیکن تعجیز هون و سبب هون علاقی هم لو سفاله السلام فقط الامر فیفون آجزا ان الاکیان بالمنظور فالتعجیز ترقب على سفاته فإذا فرزنا أن نفسرمون كيف يكون عزيز يعني يكون باطلا فليس تعجيز
فلا يمكن أن يكون هذا محرما بعنوان التعجيز لأن التعجيز يترقب على شروط الأمر بالواجب ليكون عاجزا عن الإتيان بالمنظور والحاصل أن المفروض في المقام أمران أمرين تعلق بالتبعين كيف ما اتفق في دون أي فرد الأمر الثاني تعلق بإتيان التبعية في زمن فرد خاص فلو فرضنا أنه أتى بالفرد الثاني إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا إذا كان فاسدا فليس هنا تعجيز وإذا كان صحيحا كيف يمكن أن يقارن حرام التعجيز يتوقف أن يكون هذا صحيحا ليقال إنه لا يتمكن من الإتيان بالمنظور فلو رأى صحيحا كيف يمكن أن يكون محرما الواجب يستحيل أن يكون ففرض التعجيز والحكم بحرمته يلزم من وجود معنى أنه ليس بحرام لأنه وضع صحيحا فصار عاجزا عن الإتيان بالمأمور به والحل وما ذكرنا من أنه من قبيل الزدين الإتيان بالحج من هذا البلد والإتيان بالحج من بلد آخر متزادان رجوع أحدهما لا يوجد بحرمة الآخر وإن كانا لا يجتمعان في الخارج بحسب الوجود لا وجود أحدهما فالباب هو باب الزيد الذي تقدم الكلام فيه مرارا في المباحث الأصولية والفقهية والحمد لله رب العالمين.
في سنة معينة أو في زمان معين لإلا فهو الدين فيكون من المؤقت ولا يجوز تأخيره عنه فبالصورة الأولى الذي يجوز له التأخير لو فرضنا أنه مات
فلم يتمكن من الحج من جهة موته لم يكن عاصيا باعتبار أن تأخيره كان عن عذرين فكان له ذلك، وإن كان بحسب الواقع كان مكلفا بالإتيان به قبل موته، إلا أن التكليف الواقعي لا يوجب العقاب ما لم يكن منجزا عليه. بالنسبة إلى المبادرة لم يكن التكليف منجزا، بل قوله في جواز التأخير ومع ذلك يكون عاصيا لا يتحدث على ما ذكره قدس الله نفسه. لا يستمع أمران القول بأنه يجوز له التأخير ومع ذلك إذا ترك ومات كان عاصيا، الجمع بين الأمرين لا يمكن. إذا كان التأخير جائزا فلا يتحقق نسيان، لأن الإسيان إنما يتحقق بمخالفة التكليف المنجز. فإذا كان التأخير جائزا فلم تكن المبادرة واجبة منجزا، وإن كان واجبا بحسب الواقع ففرض الإسيان فرض عدم الجواز، وجواز التأخير مع تحقق الإسيان لا يجتمعان جزما على ما ذكره قدس الله نفسه. وهذا الذي ذكره قدس سره من عدم وجوب المبادرة صحيح، إذ لا دليل على المبادرة بعد ما ثبت في علم الأصول من أن الأمر لا يقتضي الفور كما لا يقتضي التحقيق، وإنما يقتضي وجوب شيء على المكلف، فعليه أن يخرج من عهدة هذا التكليف في أي زمان كان. إلا أنهم قيدوا الماتين وغير الماتين، قيدوا جواز التأخير بزن الموت أو بزن الفوت، وذكروا ذلك في باب الوصية أيضا أنه يجب على المكلف إذا ظن الموت أو ظن الفوت يجب عليه أن يوصي بما عليه من الواجبات الإلهية أو من الواجبات المالية، يعني من الديون أو غير ذلك مما يجب عليه، لا بد له من الوسيلة مقدمة لإفراغ تفريغ ذمته مما هي مشهورة به. فهذا لم يظهر له وجه صحيح. أي دليل على اعتبار الظن في هذا المقام؟ ظن الموت أو ظن الفوت لا أثر للظن، بل مقتضى فعلية التكليف وتنجزه بعدما علم المكلف أن التكليف ثابت وفعلي، فبنزله يتنجز، بحكم العقل لا بد من الخروج المتفق كما في غير الحج من الواجبات الموسعة مثل الصلاة مثلا، أول الزوال علم بالزوال وأنه كلف بعد الصلاة فقد تنجز التكليف لحقه، ولا بد له من إحراز الانتزال بل خروج عن عهدة التكليف. فجواز تأخيره إلى أن يظن بالفوت أو يظن بالفوت أي أثر لهذا الظن، بل الظاهر عدم جواز التأخير أصلا إلا أن يظن بالإتيان به فيما بعد، أو تقوم هنا حجة معتبرة فيكون التأخير مستندا إلى عذرين. بمجرد الاحتمال حتى لو شك في أنه يتمكن بعد ذلك من الأداء أو لا يتمكن من الأداء يجب عليه ذلك. قولها هذا مقيدا بالذن يعني يجوز، إذا كان جائزا مثلا لوجه من الوجوه على ما نبين فالذن لا أثر له، التكليف الواصل
والتكليف المنجز لابد ان يكون للمكلف عذر في تركه وعذر في مخالفته، ما لم يكن له عذر يعاقب على الترك، فلا يجوز له التاخير. ولعل من قال بجواز التاخير مع الاتيان لعله والله العليم يريد ذلك، ان جواز التاخير انما هو مع الاتيان بالبدل، فاذا اخر واتى ببدله فليس عليه شيء، اما اذا لم يات ببدله حتى مات فرعاس، فجواز التاخير مشروط بالاتيان بالبدل. يعني المولى انما اوجب هذه التبيعه في اي زمان من الازمنه وفات الخارج، فيجوز له ان ياتي بالفرد الاول كما يجوز له ان ياتي بالفرد الاخير، فالتاخير جائز لكن بشرط ان ياتي به. واما لو فرضنا انه لم ياتي بالفرد الاخير ومات فلم يجز التاخير من الاول فهو عاصم. والحاصل ان هذا التهديد لم يثبت، يعني يجوز التاخير الى ان يظن بالموت او يظن بالفوز، لا اثر لذلك. فالمقتضى تنجز التكليف وفعليته احراز الخروج عن عهده هذا التكليف، اما فعلا او فيما بعد، لا بد ان يكون محرزا ذلك، اما بقدر وجداني او بطريق معتبر حبلا كالاتمينان يعني عند العقلاء او بطريق شرعي. وقد يقال ان الطريق الشرعي لجواز التاخير انما هو الاستصحاب بناء على جريانه في الامر المستقبل، في الامور المستقبله كما هو الصحيح. فالان متمكن من الاتيان بالواجب وحي قادر عنده شروط متحققه يستصحب ذلك الى اخر الوقت، يشك انه يموت او لا يموت، يشك انه يفقد الماء او لا يفقد الماء وغير ذلك، يستصحب جميع ذلك، فبمقتضى الاستصحاب يكون يجوز له التاخير، فلا يكون بالتاخير عاصيا اذا فرضنا انه مات او لم يتمكن. اذا صح ذلك فالحكم كذلك مع الظن ايضا، لان الظن لا دليل على اعتباره، يتزيق بالظن بالموت او بالظن بالفوت، اي اثر للظن في مقابل الانتصاب. لو فرضنا ان الاستصحاب يجري ويترتب عليه جواز التاخير فلا فرق بين الظن بالفوت وعدم الظن بالفوت، لان الظن لا يكون رافعا للاستصحاب. المراد بالشك لا تنقذ اليقين الا بالشك، المراد به خلاف اليقين، فيشمل الظن ايضا فيجد استصحاب به. ولكن الاستصحاب في نفسه غير جار، فان الذي واجب بحكم العقل هو احراز الانكسار والخروج عن عهده التكليف، ليس هذا بل يثبت بالاستصحاب، استصحاب بقاء الحياه او غير ذلك، لا يثبت انه يتحقق الانفصال فيما بعد، لازم عقلي بالله ليس بنفسه اثرا للاستصحاب بحكم العقل على ما هو المعروف ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءه اليقينيه، لا بد من احراز البراءه وانه يخرج عن وحده هذا التكليف، وهذا لا يثبت بالاستصحاب لا في المقام ولا في غير المقام من الواجبات المرجعه. فلا يجوز التاخير مع الشك
بالامتثال بل مع الظن ايضا، بل لا بد من حصول اليقين او ما يكون في حكم اليقين يجعل حجة المعتبرة عند العقلاء او من جهة الشرع كقيام البينة مثلا من اهل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه ان النذر اذا كان مقيدا بوقت خاص وفرضنا انه لم يات في ذلك الوقت خالف نذره فيجب عليه القضاء بعد ذلك ويجب تجب عليه الكفاره ايضا باعتبار مخالفه نذره. وكذلك الحكم اذا لم يكن النذر مقيدا بوقت خاص وكان مطلقا غير محدود الا انه مات بعد ذلك فلم يتمكن من الاتيان بالواجب بعد كونه متمكنا منه، مثلا في السنه الاولى لم يهج باعتبار انه يهج في السنه الثانيه، ولكن في السنة الثانية توفي فيجب القضاء. غاية الأمر بالنسبة إلى الولي لا بد من القضاء إلا هو في نفسه غير متمكن، وحاصله أن مخالفة النذر فيه الكفارة إذا كانت مخالفة كما في السورة الأولى، وفيه القضاء فيما بعد عند المخالفة لنفسه وعلى تقدير أنه لم يفي به أيضا حكمه حكم النذر المطلق فيما لم يأت به. أما مسألة الكفارة فلا ينبغي الإشكال به، يجب الكفارة لأنه خالف نذره ومخالفة النذر وحنس النذر موجب للكفارة بلا إشكال من الإسلام. وأما بالنسبة إلى القضاء سواء كان القضاء لنفسه، يعني الكلام في ثبوت القضاء لنفسه كما في الفرض الأول أو ثبوت القضاء للولي للوارث بالنسبة إلى ماله كما في الفرض الأول والثاني، لو فرضنا أنه لم يأت به إلى أن مات يجب القضاء ويخرج من ماله أو يخرج من ثلثه. هنا يقع الكلام في القضاء النقدي، يعني هو بنفسه يقضي كما في الموقع. هذا الحكم هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، وقد ورد النص الصحيح في وجوب القضاء في نذر الصوم انه اذا نذر صوما في ايام معينه ولم يصم في تلك الايام لمرض او عيد او سفر او غير ذلك من الموانع فليقضي اياما بدل تلك الايام، هذا ايضا مما لا شك فيه. وانما الكلام في غير المنفوذ ذهب الصوم فيما اذا نذر واجبا من حج او غير حج، لان الحكم لا يختص بالحج الا على بعض الوجوه على ما ياتي، نذر الحج او نذر صلاه الليل مثلا او واجبا اخر مستحبا نذر ان يزور الحسين السلام، فهل يجب القضاء او لا يجب او يفصل بين الحج وغيره؟ فيه كلام. اختار الماتم الله نفسه وجوب القضاء. بالنسبة إلى نفس الكلام بالنسبة إلى الموت والقضاء من ماله اختار قدس الله نفسه وجوب القضاء والمكروه في باب الحج. في غير الحج فيه كلام عندنا على ملخص ما ذكره قدس الله نفسه النازم ليس مجرد تكليف وإنما فيه رد من جهة النازم مشتغال الذمة بشيء الذمة مكفولة من ذلك. في الموارد التي يجب القضاء فيها مثل السلف والقيام عليك بالنسبه الى نفس الكلام ليس من القضاء انه كفاره لما سبق او انه توبه بالقضاء فانما مع القضاء ان الذمه مشروطه لدينا وانه يفرض ذمته الى كونه الفاضل أبي النائب يفرض ذمه وامانه الى الفاضل غير مشروط فاذا صارت الذمه من ذلك فإذا هو يجب عليه أن يؤدي دينه ما دام موجودا وبعد مات لا يكون الدين على المعرض يخرج من ماله على الضامن فاستشهد بذلك أبي عمر برواية الأنصارية لأنه صلى الله عليه وآله ذكر في تلك الرواية بأن لدينا المال لقد تقدم الإسلام في هذه الرواية من باب السلام وقل أن الرواية ضعيفة سندا لا دلالة الإسلام والليل على الصلاة والصيام مثلا لا يشبه الزهوين باب حقيقي داخل تحت عين باب تشمله الآية المباركة من بعد مسيلة يوصي بها فإذا يبقى كلامه الأبد وهو الذمة مشغولة بذلك وليس مجرد التكليف كما ذكر جملة من الأمثلة لمجرد التكليف مثل الإنكار بمثلا باعتبار سد حاجاته فإذا فرضنا أنه لم يفعل ارتفع الموضوع فلا يحتاج إلى هذا صحيح فلا باعتبار ثبوت شيء في الإسلام حتى فيما بعد التعزل ولم يتمكن هذا ثابت بذمته باعتبار البتاع إعراض معيار إعراض العمل في خارج البلد فليس بينهم وبين المبادئ الأمن مثل أنه فجل سبعه بالمهاجاء ذلك الفرق عيني إلا أنه مقيد إلا أن الكلام في سبعه في تحقق هذا السورة أن الكلام في أي مقصد الذمة مستقلة إلى عمل بعد الماء وفي أي مقصد الذمة مستقلة بالعمل فيما إذا سبق القضاء بدليل كما في موارد البرهنة الرسول الصيام بدا بالدليل أنه يقضى ما فاته من الصلاة أو ما فاته من الصيام يقضيه في خارج البرهنة فقد علمنا أن الذمة مشغولة بذلك فعليه أن يفرغ ذمته بذلك وبعد موته يجب فضلها على الكلام على الوارث بل على العجزية إذا بالبابا أن يفرغ من الميت في موارد الثبوت القضاء ومشروعيته وأما فيما لم يثبت الذي كانت الذمة مشغولة به هو العمل في الوقت وقد ارتفع ضابط الله موضوعه اختبار الذمة بالفعل خارج الحب لأي دليل سبق ذلك لأي دليل يمكننا اجتباب اشتغال الذمة بالفعل خارج الوقت حتى يقال ان الذمة مشغولة به فرضنا ان التكليف الاول كان مقيدا بالذات لا من باب تعديل المسلوب والا لم يكن قضاء معنى القضاء خاطئ وهذا عمل خاطئ له عمل آخر مشابه له يرقى خارج الوقت هذا يحتاج إلى دليل فيما ثبت القدر
مشروعيته يثبت ذلك، لما في غير ذلك فبأي دليل؟ الناس إنما تألف بالحج في هذه السنة أو بالصيام في اليوم الفلاني أو بالصلاة في وقت خاص، هل لم يشتغل الزهاد تبعا تسقط هذا عن الذمة بالتعذر وبخروج الوقت؟ إذا خرج الوقت كيف يمكن اشتغال الذمة بذلك العين ذلك الفعل المؤقت؟ هذا يسقط جزما ويستحيل أن تكون الذمة مشغولة بذلك الفعل. أمر مستحيل غير ممكن غير قابل للأداء بالخارج، الذي يمكن أن تكون الذمة مشغولة بذلك الفعل غير المقيدة بالباب وبالتبعي الفعل. هذا لم يكن ثابتا في اللوزان ويحتاج إلى دليل، فإن كان عندنا دليل على القضاء يثبت ذلك، وإن لم يكن دليل على القضاء لا يثبت. ومقتضى رسالة البرهان عدم الوجوب ومقامنا من هذا السبيل لم يثبت أي دليل في باب نذر الحج أو نذر غير الحج من الواجبات والمستحبات من الصيام، لم يثبت أي دليل النذر له بعد قبل خروج الباب وعدم التمكن من الاتيان بالفعل لخروج وقته تبقت ذمة مشغولة بنبذ الطبيعي. هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل، ولو سلمنا ذلك يقع السلام بالنسبة إلى الغلي في القضاء عن ماله الأصل ماله هو المنزل، نفرض أنه واجب عليه والخالف فلم يقض نذر أن يحج في هذه السنة والخالف حجم عليه القضاء ولم يعتمد كما في الصلاة والصوم، نفرض أنه فاتت الصلاة فوجب عليه القضاء ولم يقضي، فهل يجب ذلك على الأكبر أن يخرجه من أصل المال أو من ثلث المال أو لا يجب ذلك؟ المقام الثاني نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل الحج في سنة معينة وصحبت ولم يكتب ذكر قدس الله نفسه يجب عليه كما تجب عليه الكفارة، وإذا مات يجب التدارك عن تركته كما إذا نزل الحج مخلفا فلم يأت به في مجموع، يعني لم يكن متعلق النذر مبيتا بسنة خمسة، كان المنذور والإذان بالحج على وجه الإذان، فكان متمكنا منه ولم يأت به حتى مات، ففي مثل ذلك إذن يجب القضاء. أما من خلق الأفراد ما لا إشكال فيه باعتبار أنه خالف النذر والكفارة من مخالفة النذر، أما مسألة القضاء أنه هو يقضيه إذا تركت، فإذا خرجنا يقضيه أمات يجب القضاء من تركته، فهذا معروف والمشهور به.
مناقش في ذلك الجماعة تقول إنه
الزمة مشهورة ومن الزمة الحديث الوجود
كما تعلمنا سنة البهجة الواقف فالحسن تماضي حبارة الأنهاج العلم له الجبار على سمة المكلف لإدراج أكثر اعتبار من الممرضات هذا ما الزوج هذا الكلام الكلام مدرجين لإدراج كمال الزمة
به ایجاد هذا العمل الخارج از ید من الایجاب لیس هنا ای شیء فمعنا قول الناظر لله علینا علی ذلك التزام بهذا العمل فیجب علیه الوفاء بالتزامه فالوفاء كما ذكرنا غیر مرتین هو انهاء شیء یعنی التزامه ولا یرمع الید عن التزامه اعتبار الملكية وضبوط الملكية الاعتبارية لله حتى يكون دينا خبيلة فهذا أيضا لا يتم. نعم بعد الصوم كما ذكرنا بعد خصوص الصوم الرواية المعتبرة فهي عن بعضه بالمعنيات وغيرها أيضا دلت على من نزل صوما ولم ينسب المنزول كما عليه البدع فهذه رواية خاصة مختلفة بالصوم ولا بد من العمل بها في موردها لقد دلت هذه الرواية على لزوم القضاء حتى فيما لم يجب فيه الأداء كما إذا نذر صوم يوم معين وصادف ذلك اليوم يوم عيد مثلا نذر أنه في اليوم الذي يأتي ابنه من السفر أن يصوم ذلك اليوم اتفاقا جاء ابنه يوم العيد ويحرم الصوم في هذا اليوم لو لم يكن نسلا في المقام كانت معدة تقتضي بسلا هذا النسل لأن العمل مرجوه في ذلك فلا ينعفد النسل من عمله ولكن من بيها أنا وجوب القضاء أو إذا نذر أن يصوم أياما معينة من باب الاتفاق مرض في تلك الأيام فلم يجب عليه الصوم إذا يجب عليه القضاء أو كان مسافرا في تلك الأيام فقد رضى الله الصوم في هذه الأيام هذه الرواية السيئة دلت على وجوب القضاء في جميع هذه الموارد وهي على خلاف القاعدة لا يمكن التعدي عن موردها إلى مورد آخر ولا سيما بلحاظ هذه وأن الرماية وردت في مورد لم يجب فيه القضاء لولا النذر جزما بل كان النذر باطلا كما في غير مورد الصوم لو فرضنا أنه نذر شيئا فبعد ذلك لم يتمكن من الاتيان به يكشف عن بطلان نذره فهذا الوجه أيضا لا يصف من الواجبات المالية
وإن كان يحتاج غالبا أو في بعض الموارد إلى بذل المال هذا من المقدمات، وأما نفس الواجب فليس هو بواجب مالي. لو فرضنا أن الإجماع تم ولم يتم من أصله لم يتم، لو تم فإنما يختص بما إذا كان الواجب هو بنفسه ماليا، يعني الواجب صرف المال أولا، والحج ليس كذلك، ليس لا يجب صرف المال بالحج، الحج عبارة عن أعمال خاصة من إحرام وطواف وسعي وغير ذلك، ليس أي عمل من أعمال الحج واجبا ماليا غير الحج، الحج واجبا ماليا فقط الذي هو جزء، أما غير الحج فليس هنا واجب مالي فلا موجب لكونه دينا. ألا أنه لو كان الأمر كذلك، يعني كان الحج يفترق عن غيره لم يختص بموارد، لو أنه من العهد من يأتي بحج من نفسه من قبل نفسه فنحو ذلك من الواجبات بغير النافر، لازم ذلك أنه إذا وجب الحج يجب أن يقضيه، وإذا لم يقضي يقضيه من أصل ماله، ومن أن المشهور يلتزمون ذلك أن الحديث هم غير الناس أمر آخر يقضي من أصل المال ليجمع عليه البداء لم يتعلق بذلك، فلا فرق بين الحج وبين الحج. فأما ما في الروايات من إطلاق الدين على الحج أو أنه بمنزلة الدين فهذا إنما ورد في موردين أهلهما حجة الإسلام، لقد حضرت الإسلام أن حجة الإسلام دين أو بمنزلة الدين فيحدث من أصل المال يوم المال ولا إشغال حجة الإسلام إلى الدين سحاله وحال الدين فيخرج من فيخرج من هذه المال فتقدم الإسلام دار الأمر بين الحج وبين الدين، الدين الخارجي يتقدم الحج فيخرج من أصل المال فإنه دين دين يتقدم على بقية الديون كما تقدم. لم يرد هذا التعبير إلا في هذا المورد، يعني مورد حجة الإسلام ومورد حجة النذر فيما إذا تعلق النذر بالإحجاج لا بأن يحج هو، لو نذر أن يحج أهلا ابنه هكذا كما في رواية الأسماء فبينه نذر أنه إذا ولد له بلد أن يحجه أو يحج عنه، وكذلك في غير هذه الرواية لا أنه تعلق بالحج أنه يخرج من ثلثه لأنه بمنزلة الدين يأتي به، إن كان له مال يخرج من ثلثه، فإلا فيقضي أنه وليه فإنه بمنزلة الدين. هذا أيضا أجنبي أما الظاهر أنه الوالي يشير بمنزلة يشير إلى أن الولي لا يجب عليه أن يوفي الدين الميت، إذا كان له مال فيقضى دينه من ماله من تركته، فإن لم يكن له مال الولي أولى بأن يقضي دينه لا أنه يجب عليه. فالإمام سلام الله عليه شبه هذا نذر الإحجاج شبهه بالليل أنه إن كان له مال يخرج من سلفه، وإن لم يكن له مال فالولي يقضي عنه فإنه بمنزلة الدين. ولو كان الإمام عليه السلام أرانا يخرج من السلف وعلى تدمير العدل تقدم ليس بواجب مالي، غالبا يحتاج الى امر بالمال، فإذا يحكم بأن القضاء فيما إذا نزل الحجة بنفسه لا نزل الأجياد أيضا يخرج من الدرس، وهذه الدعوة لا يمكن المساعدة عليها. فإن هاتين الصحيحتين الدالتين على الإخراج من الدرس فيما إذا نزل الإحجاج ولم يفد نزله حتى مات، إما أن نقول بأن الإعراض المشهور عن هاتين الروايتين قد أثبتهما عن الحجية على ما هو المعروف من أن الإعراض المشهور يثبت الرواية عن الحجية. إذا بنينا على ذلك فإما أن نقول بعدم القضاء كما ذكرنا، أو نقول بالقضاء كما عليه المشهور ولازمه الخروج من أصل المال، لأنه دين الحاج دين أو بمنزلة الدين فيخرج من أصل المال ولا موجب للإخراج من الدرس، بل حاله حال سائر الديون. هذا على تقدير سقوط الروايتين عن الحجية لإعراض المشهور كما ذكره المرسل، وأن الروايتين لم يعمل بهما في موردهما، فكيف يسعد منهما إلى غير موردهما؟ وأما إذا بنينا على أن الإعراض لا يوجب سقوط الروايات عن الحجية، أيضا لا يمكن الالتزام بإخراج الحج المنذور عن الدرس بهاتين الروايتين، فإنه حكم وارد في موردهما وهو نذر الإحجاج، فلا يتعدى إلى الحج. وما ذكر من الأولوية لعله واضح التأثير، فإن الحج إما من جهة دلالة الروايات أو لأمر آخر، أي شيء كان واجب المالي، وإنما الإحجاج جامع بين الواجب المالي وغيره. الإحجاج يمكن أن يكون بالالتماس، يلتمس أحدا أن يحج عنه أو عن بلده كيفما نزل، ليس الإحجاج لازما لوجب المال والغالب كذلك، أما نزله ليس بالواجب المالي
حتى يقال إن الواجب المالي من الأرض فإذا يبقى إخراج من الأرض فنزل الحج الأولى كيف يقاس نزل الحج من المحيون ينبرهنا على من الحج ينصاد عن سائر الصلاة ولو بحنزل من الشائر منزلة الدين ففي نزل الحج الواجب هو الحج وهو الدين قول مسئلة الدين فيأخذ من حفظ المال فرزو بنينا عن واجب أما النزل الإحجاج كما هو مولد السحيتين بهية الزريع وابن أبي يعفور الإحجاج أمل من أعمال الشخص يعني التوسل إلى من يحج الغيب فيمكن بطرق متعددة يمكن بعنوان التماس أو بعنوان بعد يعده بشيء تجر رجلا عنه أو عن بلده حسب ما تزع ليس الإحجاج من الواجبات المالية بل تأتي من مورد الروايتين إلى محل كلامنا من موجب الزم يدور الأمر بين القولين المتقدمين إما القول بأنه يخرج من حفظ المال لأن الحج دين أو بمنزلة الدين أو القول بأنه لا يجب القضاء عن الميت أصلا لا يخرج لا من الثلث ولا من أصل المال إنما الواجب كان واجبا على الميت وقد سقط بموته ولم يدل أي دليل كما ذكرنا لم يدل أي دليل لم يرد نص في المقام بالنسبة للقضاء فقد ورد النص في نذر الصوم فهو خارج عن محل الكلام ثم إنهم حملوا يعني بعضهم حمل هاتين الصحيحتين حملهما على صورة ما إذا كان النزر حال المرض بدعوى أن منجزات المريض ومنها نزره يخرج من الثلث لا من أصل المال وهذا الأمر بعيد جدا أولا أمر الروايتين على فرض المرض بلا موجب بأي موجب من أمر الروايتين على فرض أن الناظر قد نظر وهو مريض بمرض الموت ومات بمرض الجانب لم يدل على ذلك أي دليل وثانيا إن منجزات المريض تخرج من أصل الموت النظر فلا فرق بين أن يكون النظر حال مرضه أو حال صحته فقد فلان هاتان الروايتان الا ما اذا كان النذر بغير صيغه جريه او ما اذا لم يكن الناظر متمكنا من البقاء من الزهر فلم يجب عليه ولذلك يخرج من الثلث هذا ابعد من الاملال وذلك لانه اذا لم يكن اولا لا موجبا للتقييد كيف نحمل النذر جوزا لله ظاهره النذر الضعيف كبير صيغه جريه او لم يكن متمكنا تقييده بلا موجب وثانيا انه على هذا التبرير لا يخرج من اصل المال ولا من الثلث اذا فرضنا انه لم ينزل نذرا جريا ولم يوصي مات نذرا ان يحج ربني حياته فلم يفعل كيف يخرج من الثلث باي موجب يخرج من الثلث فهذا الامر ايضا لا موجب له فالصحيح ما ذكرناه انه اما ان تثبت الروايه عن الهديه من جهه اعراض المشهور او يعمل بهما في موردهما على ما ذكرناه قادرا وعلى ما ذكرناه يكون موقف الروايتين غير مورد محل الكلام محل الكلام هو نذر الحج بنفسه و فمورد النهو مورد الروايتين نزل الإحجاج فبين الموردين قول بعيد. ثم تعرض بنت الله نفسه إذا نزل إما مهلكا أو بل ليل مهلك مهلكا ولم يتمكن من الوفاء به في حياته فمات لا يكبر فدوها والبكر في ذلك واجب فإن النذر الله سبحانه على نفسه بشيء من الأشياء
لذلك لا يكون له تكليف
عليك أشهر من الناس جل وعلا كان في زمان حياته تتبكى لأنه قطع التكليف وكالبيت ما يقصى عنه لما كان من قبيل التزم من ودعا على نفسه الهج في زرب مجيء فكان القيد أيضا للمحجب والبجوم فكان القيد أيضا للمحجب ومن الثمان لما جاف يجب القزمان إلا من
أفضل
أرغم إلا أفضل حياته هذا ملخص مهد كلام قدس الله لله ولا يمكن المساعدة عليه على ما ذكره بل مفصلاً وذكرناه هناك أنه مفصلاً في إذن القدرة في ذرف الأمل شكل
التكلمات
شرط آخر غير هذا الشرط غير القدرة
أنه
أمر المولى بشيء على تبديل مدير المسافر مثلا قبول البلد قال يوم الجمعة فيمكن أن يكون القيد قيدا للواجب أن يكون واجبا من الأرض ولذلك يجب تهيئة المقدمات نذير وجوب الحاج ونذير وجوب الثور الحاج بعد استفادة الشرائط يكون الوجوب فعليا فعلا المقدر المكلف أن استطاع مخاطر الحاج كان الحج في يوم معين في الأيام فكذلك المكلف حينما بين الشهر يجب عليه الصوم من
الأمر
يجب عليه الصوم من الليل من الليل إن كان الصوم في الغد
يوم
أيضا يجب تأيّد
الصوم
بطن أو غير وسنين يجب في الليل أن نتكلم في الواجب المجبول الاستهمان بالنسبة إلى هذه الشرائط أما بالنسبة إلى القدرة إلى هذه الشرائط بلا معنى كيف يمكن التكلم على الأوتار في ذرب يوم الأحد الإسلام المؤلف يصوم بدنا وغير متمكن منه أمر غير ممكن التكلم على الأوتار يمكننا من الآن العظيم موضعاً فإذا كانت القدرة مكبرة بسرزا كما تكون من أن الإسلام إنما يتعلق بالفعل المقدور بل حزم هو أن يرد على تقدير شفاء المريض التجاهل بحجة مقدور له فإذا فرضنا أنه مات وليس بمقدورين كيف يمكن أن يقال بأن الحج واجب عليه ويجب القضاء عليه فلا يفرق بين القولين يعني بين الالتزام بالواجب المعلق والالتزام بالواجب على كلا التقدير لا يجب القضاء بالمقام لأن التكليف لم يتبقى على كلا التقديرين ما فرضنا أنه مات وغير قادر على الحج أو في فرض مجيء المسافر لم يتعلق به تكليف ولم تشتغل ذمته بشيء فلا يجب القضاء عنه والحمد لله.